بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 85 والمقامة للمجمع الإسلامي بالبنزينة التابعة لمركز بلقاس يوم الجمعة الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1435. وهذه الدورة العلمية تشتمل على عدة رسائل، منها الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ورسالة الثانية أذكار الصباح والمساء للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والرسالة الثالثة بعنوان منظومة الكبائر للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والرسالة الرابعة بعنوان الأذكار التي تقال بعد الصلاة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف للعلامة السعدي رحمه الله. وهذه الرسالة تخص موضوعا مهما عظيما، هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو موضوع الاجتماع وضده التفرق والاختلاف. هذا هو الأصل الثاني الذي يلي أصل التوحيد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وعضوا عليه بالنواجذ ولا تتفرقوا، أي لا تختلفوا. فالأصل الأول ترتيبا هكذا، الأصل الأول من الأصول توحيد الله سبحانه وتعالى، والمراد به توحيد العباد، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله، فلا يعبد سواه من الصلاة والنفقة والذبح والنذر والخوف والخشية والخضوع والخشوع والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والتوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. هذا هو الذي جاءت به الرسل أولا، وهو المشترك بين دعوة جميع الرسل، الدعوة إلى التوحيد. يلي هذا أصل الاجتماع، فالأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع، والاجتماع أي أن يكون كل مسلم من أهل السنة والجماعة. الاجتماع على المعتقد الحق وهو ما يسمى بأصول السنة، والاجتماع مع جماعة المسلمين وولي أمرهم. فالجماعة يراد بها معنيان، يراد بها المعنى الشرعي الديني وهو أن تكون على أصول أهل السنة والجماعة، ويراد بها جماعة الأبدان وهو أن تكون مع من ولاه الله عز وجل أمرك. فإذا رأيت من يخرج على أئمة المسلمين، وإذا رأيت من يحدث الأحزاب والجماعات في دولة المسلمين، فاعلم أن هذا ليس على السنة، لأنه قد خرج على الجماعة بالمفهوم الثاني وهي جماعة الأبدان، وهي جماعة الأبدان. فجماعة الأبدان يعنى بها أننا نجتمع على من والله الله سبحانه وتعالى أمرنا، وأن نكون تحت إمرته ولو كان ظالما أو جائرا. ولهذا رأينا هذا الأصل يؤكد في كتب السنة كلها وكتب الاعتقاد كلها، يؤصل هذا الأصل أننا نجتمع على من والله الله أمرنا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا رأينا الكفر لا الفسق ولا الظلم، البواح الظاهر الذي لا يختلف الناس فيه بل العلماء يتفقون عليه، ليس الذي تكفره أنت ولا يكفره علماء الأمة، وإنما الذي يجتمع عليه العلماء. ثم بعد ذلك الذي عندك فيه من الله برهان، عندك فيه من الله أي من نص يعود إلى الشريعة ليس إلى كلام شيخك ولا إلى فقه حزبك، وإنما عندكم فيه من الله برهان. قال الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى: نص قاطع لا يحتمل التأويل، لأن الخروج على السلاطين لا يكون بما يحتمل التأويل، وإنما يكون بما يكون قطعي الدلالة قطعي الثبوت. وعليه فإن علامة السنة أن تكون تحت إمرة من والله الله عز وجل أمرك، فإذا لم تكن كذلك فلست من السنة في شيء. الأمر الثاني أن تكون على أصول السنة الواردة في كتب السنة وكتب الاعتقاد من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، على فهم السلف، على فهم السلف، مع أيضا سلامة اللسان والقلب والصدر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع منابذة أهل الأهواء والبدع ولا تكون معهم ولا بينهم. هذه أصول إن كنت عليها فأنت من أهل السنة والجماعة. لهذا احتل موضوع الاجتماع واحتل موضوع توحد الأمة مكانة كبيرة في نصوص الشريعة. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من التفرق والاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجبل على مثل ما أنا وأصحاب افتراء هذا الاختلاف، وأوصاكم مع الجماعة، لأنه قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، قال الجماعة. والجماعة المقتدى بها جماعة من؟ أهي جماعة الإخوان أم هي جماعة التبليغ أم هي جماعة الجهاد زعموا أم هي جماعة التوقف والتبين أم هي جماعة حزب التحرير أم هي جماعة حزب النور أم هي جماعة من؟ الجماعة المرادة هي النبي والصحابة، النبي والصحابة. وكيف تكون معهم؟ على ضربهم وعلى طريقهم وطريقتهم وعلى منهاجهم، حينئذ تكون من أهل السنة والجماعة باختصار شديد. فمن سعى في تفريق الأمة ووضع الأحزاب فيها فقد صادم بذلك الأصل الثاني. ولهذا يا أخواني قضية متى يخرج الرجل من السنة التي جعلوها لكم كأنها مستحيل، مستحيل أن يخرج الرجل من السنة، وإن لم يقولوا هذا مستحيل إلا أن ما يعلمونه الناس فعلا يصبح مستحيلا، لأنه متى يخرج الرجل من السنة عندهم؟ فإذا كان يتبنى منهج فرقة بكاملها وعليه حتى تكون من الخوارج كاملة، حتى تكون من القدرية، حتى تكون من كذا. أما إذا خالفت السنة في أصل من هذه الأصول فلا تعد بذلك مخالفا عندهم أو خارجا من السنة عندهم، إلا إذا اجتمع فيك خصال الطائفة كلها. والأمر أبسط من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن خالف منهج أهل السنة والجماعة في أي أصل من الأصول فإنه يكون خارجا عن السنة وعليه. فمن دعا إلى حزبية فقد خالف أصلا عظيما من أصول السنة، وهو أصل إيه؟ وهو أصل الاجتماع الذي يلي التوحيد مباشرة، أصل الاجتماع. فإذا كان حزبيا أو منضما إلى حزب، سواء كان يقول أنا أريد بذلك نصرة الإسلام أو أريد بذلك نصرة الشريعة، أيا كان غرضه في ذلك، لأنه ينبغي أن يتعلم، سلك مسلكا يريد أن ينصر الإسلام فيه، فلابد أن تكون نصرة الإسلام بالإسلام، ولابد أن تكون نصرة الشريعة بالشريعة لا بخلاف الإسلام والشريعة. فجميع الجماعات والأحزاب والفرق والطوائف قد خالفت السنة في هذا الباب، وهو باب الاجتماع. ولهذا صار حتى في من ينتسبون المنهج السلفي، صار كل واحد من هؤلاء فرحا بما عند هذا جماعة ولها مساجدها، وهذه جماعة ولها مساجدها، وهذا حزب وله مساجده. وهل هناك أعظم من هذا من أن نتفرق؟ بدلا من أن يجتمع الناس جميعا على مائدة واحدة، صار هذا الشيخ بجوار الطلاب، وصار هذا الشيخ بجوار الطلاب، وصارت هذه الجماعة يتبناها أفراد، وهذه جماعة أخرى تبناها أفراد، وإن الله وإن الله يرجعون، وتمزقت الأم. وإذا أردت أن تتكلم وتقول سبب هذا إنما هو الحزبية والتفرق، وأن كل واحد ينطق من رأسه ما ينطق من كتاب أو سنة، قالوا لك أنت تسب العلماء، وقالوا لك أنت تخرج على طريقة العلماء، وأنت تهدر طاقات الأمة. لا، إنما السنة لا تعرف مجاملة ولا تعرف محاباة. فأنا الآن ما الذي أغضب أخي مني؟ أنا أريد أن أجتمع على السنة، أنا أريده معي، لكن بالشرط، أريده معي بشرط السنة. أنا ما أريده معي هو على بدعته وأنا على السنة، ما أريده ولن أقبله، لن أقبله. إن كان يقبل أي أحد ليكون شريكا معه في زوجته أو شريكا معه في تركته فليقبلني مع ذلك أو أقبله. ولكن إذا كانت هذه الأمور تقوم على المفاصلة، فعلى ما لا يقوم الدين على ذلك؟ على ما يكون الدين يريدون أن يجعله تحت لوائه وتحت مظلته الجهمي والأشعري والصوفي والإخوان والتبليغي. إن الإسلام الصافي لا يقبل إلا منهجا واحدا، وهو منهج أهل السنة والجماعة. إن الإسلام الصافي لا يقبل إلا السنة، فمن شاء ركبها فهي سفينة نوح عليه السلام، من شاء ركبها ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله، ولا يلومن إلا نفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، والله عز وجل يتولى عباده. فموضوع هذه الرسالة موضوع مهم جدا، وهي الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه أتوكل، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكان الإنسان في العدم، ثم أوجدك الله عز وجل وخلقك بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى وكنا في العدم؟ ولهذا حياة الإنسان تختلف عن حياة الرب سبحانه وتعالى، فحياتنا مسبوقة بفناء بعدم ويلحقها فناء، وأما حياة الله سبحانه وتعالى فهي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، بل الله سبحانه وتعالى لا يزال أزليا. نعم. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه. وما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى إلا ليعبدون؟ أي ليقوموا بعبادتي وطاعتي سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك التوحيد، وأعظم ذلك التوحيد. فلماذا خلقت؟ من أجل العباد. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى ما الغاية من خلق السماوات والأرض؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الغاية من خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ أي أخلصه وأصوبه. قال: ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحب، أي الواجب والمستحب. فهناك حقوق لله عز وجل واجبة، وهناك حقوق مستحبة، وهناك حقوق للخلق واجبة، وهناك حقوق مستحبة. إذن العبادة والطاعة هي مراعاة حقوق الخالق وحقوق المخلوق، مراعاة حقوق الخالق وحقوق المخلوقين. وحقوق الخالق واجبة ومستحب، وحقوق المخلوق واجبة ومستحب، التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي شعب كثيرة وأقسام، وهي ما تسمى بشعب الإيمان، شعب الطاعة. فالطاعة عندنا شعب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالصلاة شعبة، والصوم شعبة، والزكاة شعبة، والحج شعبة، والجهاد شعبة، وبر الوالدين شعبة، وهكذا. هذه شعب، من ترك شعبة من هذه الشعب نقص إيمانه بقدر هذه الشعبة، بقدر هذه الشعبة. فإذا ترك كل الشعب فلم يعد له حركة لطاعة، كفر والعياذ بالله، ولم يكن مؤمنا، ولم يكن مؤمنا. أما الخوارج فإنهم يكفرون بترك هذه الشعب شعبة شعبة، فلو ترك الإنسان شعبة واحدة فقد كفر. فعند الخوارج: من زنى كفر، من ترك صياما كفر، وهكذا. قال: وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول، ومنها ما هو أحكام، يعني منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصل إليها. هذا اختصار بسيط ومهم جدا. هذه الشعب تعود إلى هذه الأقسام. منها ما هو أصول كالتوحيد والاجتماع ومصادر الاستدلال وغير ذلك، هذا نسميه أصول. ومنها ما هو أحكام، من أحكام الصلاة والصيام والزكاة والعبادات عموما والمعاملات والحدود والجنايات. ومنها قواعد كلية تندرج تحتها كثير من أحكام الجزئية، قواعد كلية تندرج تحتها أحكام جزئية، كالأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم إلا لقرين. ومنها مقاصد ومطالب، رفع الحرج وجلب التيسير، والشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد كلية مهمة ومقاصد للشريعة. فمن مقاصد الشريعة رفع الحرج، من مقاصد الشريعة التيسير، هذه مقاصد الشريعة، هذه مقاصد عامة. لهذا فالحكم قد يستنبط إذا لم يكن هناك نص من مقاصد الشريعة العامة. فالأصل في الأشياء الإباحة، هذه الإباحة، لأن مقاصد الشريعة التوسيع على الناس. ولهذا حينما نأتي إلى صور من البيوع مثلا لم تكن في الصدر الأول نقول هذه حرام أو حلال أو كذا، وليس عندنا نص. فإننا نرى أن المعاملة لو لم يكن هناك نهي عنها
نهي عنا فإننا نبيحها للناس، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والتوسيع على الناس وجلب التيسير ودفع المشقة ورفع الحرج. فدعوا الناس يرتزقون ويرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. فإذا لم يكن عندي نص واضح في تحريم المعاملة فلا نحرمها، هذه المقاصد الشريعة ألا نضيق على الناس في هذا. ومنها ما هو موصل إلى تلك المقاصد التي يريدها أو يحبها الشارع، ووسيلة الواجب واجبة، وسيلة المستحب مستحبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المباح مباحة. من هنا قعد العلماء قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد على حسب المقصد، فإن كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة، أو إن كان المقصد مستحبا فالوسيلة مستحبة، وهكذا. وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، هذه كلية عامة. فلئن أردت أن تترجم الشريعة فقل الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، درء المفاسد وتقليلها. ولهذا جميع الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية مبناها على المصالح والمفاسد، أما الأوامر فمبناها على المصالح. فكل الأوامر الشرعية مبناها على المصالح، فالصلاة مصلحة، والزكاة مصلحة، والحج مصلحة، والجهاد مصلحة، والبر مصلحة، كل هذه مصالح. وجميع النواهي قائم على المفاسد، فكلها مفاسد، فالزنا مفسدة، والربا مفسدة، وأكل مال اليتيم مفسدة، كل هذه من المفاسد. إذن جميع الأوامر مصالح، إما خالصة أو راجحة، وجميع النواهي مفاسد، إما خالصة أو راجحة. ونستريح، وما لا تعلق للأمر به ولا تعلق للنهي به هذا الذي نسميه المصالح المرسلة، فنعمل بها ما لم يعارضها نص. فمثلا أحكام المرور، أحكام الأمور الإدارية في الدولة، منع البناء في الأراضي الزراعية، توزيع مثلا الأنابيب بطريقة معينة بالبناء، كل هذه مصالح ينتظم بها أحوال الناس، وليست قد تعلقت بأمر لذاته أو بنهي لذاته، هذه تسمى المصالح المرسلة. وقد اختلف الأصوليون في العمل بالمصلحة المرسلة، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها، والراجح أنها تجوز ويعمل بها بالشرط. قال: فمن أعظم الأوامر. ولهذا يا إخواني لو يأتي واحد يقول مثلا الثورات والمظاهرات فيها مصالح، بما نرد عليه؟ نقول: أولا عليك أن تثبت أن هذه المظاهرات وهذه الثورات أمر بها الشارع أو نهى عنها الشارع. إن أمر بها الشارع فلن نخالفك أنها مصلحة، وإن نهى عنها الشارع فإنها تكون مفسدة. ولهذا يكون بحثنا هي داخلة في الأمر أو داخلة في النهي أو هي مرسلة، ولا شك ولا ريب أنها داخلة في النهي، لأن الأمر مع ولي الأمر دائر بين الصبر والنصح، ولا ثالث لهما. ما يعرف ذلك الخروج، ولا يعرف ذلك المظاهرات، ولا يعرف ذلك الإضرابات، إنما هو فقط فقط النصح، كما قال النبي في حديثه تميم بن أوس الداري، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أو الصبر، إذا لم ينتصح فالصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافه لا شك أعظم مقصد أخواننا نتحرك إليه. ولهذا الذين يقولون بأن هؤلاء المشايخ، أي مشايخ يعني، هؤلاء المشايخ وكذا، علم التفرق وعلم الاختلاف وعلم كذا، لماذا المشايخ يختلفون؟ لماذا المشايخ يتنازعون؟ لماذا المشايخ، ألا يكون المشايخ يدا واحدة؟ أقول أحسنت يا أخي، فعلا لماذا المشايخ يختلفون؟ لماذا العلماء يتباينون؟ لماذا نريد فعلا أن نكون يدا واحدة؟ انصحنا يا أخي جزاك الله خيرا. لكن على أي شيء نجتمع؟ أترانا نجتمع على كل شيء سواء كان معصية أو كان طاعة، أو ترانا نجتمع على السنة؟ سوف تقول لا، هذا لا خلاف فيه، نجتمع جميعا على السنة. نقول ونحن رهن إشارتك وطوع أمرك، أي مكان على وجه الأرض، لو في الصين نقطع تذكرة ونأتي على أن نجتمع على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. طيب يا أخي، وإذا أبى أحد؟ دعك وشأنه، ستقول لي دعك وشأنه، فإن هذا الاختلاف سيبقى سيبقى. طب أقول لك لكنني إذا خالفت في ذلك سوف تتهموني بعد هذا، وتعود مرة ثانية تقول لماذا المشايخ اختلفوا؟ سوف تقول يا شيخ حينئذ تكون أنت المحق، أو يكون غيرك هو المحق وأنت الذي خرجت عن السنة، حينئذ فالذي أخطأ يحذر منه، والذي أخطأ يفصل عن جسد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول لك ونحن على هذا الشرط وأحسنت، فإنك ما قلت إلا ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال الله واعتصموا بحبل الله، ليس اعتصموا بشيء غير حبل الله، ما قال اعتصموا بحبل الجماعة الفلانية أو بحبل رأي فلان، إنما اعتصموا بحبل الله جميعا. والنبي وضح لنا السبيل وقال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. ولا أريدك بعد اليوم تقول المشايخ اختلفوا، ولا أريدك بعد اليوم تقول فلان يسب فلانا أو فلان يحذر من فلان. لا بد يا أخي، لا بد، لا بد، إن أخطأنا حذر منا، وإن أخطأ غيرنا حذر منه. فإن قلت لكن قد يكون لك حسنات وقد يكون لك كذا وكذا، نقول يا أخي حسناتك يتولاها الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن كل واحد له حسنات وسيئات. إذن علامة تحذر ولدك من تاجر المخدرات، وعلامة تحذر الأمة من الصوفية، أليس عند الصوفية حسنات؟ أليس عند المعتزلة حسنات؟ أليس عند كل طائفة حسنات؟ لماذا لا تأخذ بالحسنات والسيئات في كل الطوائف، ولما تأخذ في من تريده فقط؟ فأرجو أنك إذا وضعت قاعدة تحكمت إليها بالإنصاف وتحكمت إليها بالنص الشرعي. ولكنني أريحك قائلا وأختصر عليك قائلا، لقد طفنا قبلك ولم نرى إلا سنة الله عز وجل الكونية القدرية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني يا أخي باختصار، ابحث لقدميك عن موضع من الآن، وانظر طريق النجاة فالزمه، ولا تضيع وقتك بهذا التميع الذي قد تصاب به إلى أن تموت، وليس لك من السنة نصيب إلا ما كنت عليه. لا تضيع وقتا في نصرة السنة ونصرة الشريعة والاجتماع حول مشايخ السنة وعلماء السنة، ولا تجامل بدينك أحدا. وقد دلها على هذا الأصل العظيم قال: فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف، وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان، وقد دل على هذا الأصل العظيم وهو أصل الاجتماع، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، إذ كنتم ضلالا، إذ كنتم منحرفين، فمن الله سبحانه وتعالى عليكم بالهداية فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بدلا من أن تضيع وقتك في صرف الناس عن السنة والتحذير من أهل السنة والجماعة والتعصب لمن تحب من مشايخ وكذا، اصرف جهودك في تعليم الناس السنة، اصرف جهودك في تعليم الناس الخير. ألست تقول هذا التفرق أضاع الجهود وفرقها ومزقها ولم يعد أحد يسمع كلاما في الدين؟ طيب أين جهدك أنت؟ أين جهدك أنت؟ أين جهدك أنت؟ وقال تعالى نهيا عن التنازع والاختلاف مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دل هذا على أن التفرق سبب للفشل، سبب للفشل. إن جاهدت بتفرق فهو سبب لفشل الجهاد، وإن دعوت بتفرق فهو سبب لفشل الدعوة. كل سبيل يدخل فيه التفرق والاختلاف فإنه يسبب الفشل. إذن يا أخواني، الأحزاب والجماعات من سبل الفشل أو من سبل الدعوة إلى الله؟ من سبل الفشل بنص القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا. طب هذه الجماعات متنازعة أو متآلفة؟ متنازعة، هذا واضح معروف. ليس هناك جماعة ترضى بما عليه الجماعة الأخرى. أو يا أخواني أنتم قابلتم تبليغيا قال والله ما أفضى صراحة جماعة السلفيين، يا سلام هؤلاء كفونا يا أخي، الحمد لله عندهم التوحيد والسنة ونحن ندل أفرادنا على السماع له. هل قابلت إخوانيا يوما ما يقول هذا؟ اذهب إلى السلفيين مثلا، هل قابلت؟ بكل صراحة نحن لم نرى جماعة دلت على السلفيين أبدا. وأتحداك لو قلت لي هذا، أتحداك، لكن الذين يدلون على الجماعات هم السلفيون زعموا. فالذي يقف مع الإخوان هم السلفيون، والذي يهون من شأن التبليغيين ويقول هؤلاء لهم منافع عظيمة السلفيون، والذي يمدح جماعة الجهاد ويقول قابوا بحق الجهاد هم السلفيون. يمدحون كل أحد، يمدحون تنظيم القاعدة، يمدحون التبليغيين، يمدحون الإخوان المسلمين. يا أخي حتى الصوفية، حتى الصوفية لما سئلوا عنها قالوا ابن تيمية بيقول فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. يا أخي حتى الشيعة لما سئلوا عنهم قالوا التاريخ يدل على أننا لن نختلف ولم نفترق ولم يحصل بيننا وبين هؤلاء كذا. يا أخي حتى النصارى ماذا تريد بعد ذلك؟ السلفيون دلوا على كل باب وعلى كل أحد. لكن أقول لك يا من تسمع هذا الكلام، أتحداك إن جئت برأس إخواني دل على السلفيين، أو برأس تبليغي، برأس تبليغي رد على دل على السلفيين، أتحدى حد سمع هذا الكلام؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن السؤال، هل أنت سلفي حقا يا من تدل طارة عن الإخوان وطارة على التبليغ وطارة على الصوفية وطارة على هل أنت فعلا سلفي؟ أبدا، وإنما أنت مسرطن، قد حوى بدنك كل الأوبئة وكل الأمراض، فصار ذراعك إخوانيا وصار رأسك تبليغيا وصارت قدماك جهادية. أنا أسمع وأنتم تسمعون معي، كم من مرات سمعتم بعض هؤلاء السلفيين يقول أنا سلفي إخواني تبليغي، أنا سلفي العلم وأنا تبليغي الدعوة وأنا إخواني التنظيم وأنا صوفي الروح والقلب؟ هذا والله نسمعه يا أخوان، والله نسمعه يا أخوان، نسمعه من السلفيين، نسمعه يقول أنا، يعني بيفتخر يقول هذا الفهم المتنور، ليس الفهم الضيق أنك تعيش وتعيش فقط على منهج السلف الصالح وتهمش كل الأفكار. لا يا أخي، أنا سلفي إخواني تبليغي جهادي صوفي أشعري، كل هذا. إذن أنت مسرطن، أنت مسرطن، قد حلت الأوبئة فيك، أنت من أهل الحلول والاتحاد. أنت من أهل الحلول والاتحاد، فلقد حل فيك الإخواني وحل فيك هذه عقيدتك. أنا ما أفتري عليك، أنا ما أفتري عليك، هذا الذي قلته أنت، هذا الذي قلته أنت، هذا قاله بعض الدعاة لبعض الدعاة على البرنامج التلفزيوني، يقول هكذا. إذن أنت حل فيك الإخواني، أنت حل فيك التبليغي، أنت حل فيك الجهادي، أنت حل فيك كل هذا، أنت تحتاج إلى سلفي يقرأ عليك ليخرج كل هذا. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، لا يقدر على هذه النعمة إلا الله، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه نعمة عظيمة جدا، وهي نعمة الإخاء، فهذه ما يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن القلوب لا تشترى بالأموال، القلوب ما تشترى بالأموال أبدا، ولا تؤلف القلب بالمال، أنت تؤلف البدن، تأتي بالبدن تعطيه يكون معك ببدنه، أما القلب هذا من الذي يقدر عليه أن يأتي به؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا المحبة والبغض هذا ما يراها أحد ولا يملك أحد. ولهذا نرى الذين يكونون مع السلاطين من أجل الدنيا، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم الرجل يبايع إمامه، لا يبايع إلا على دنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط، فتراه ينشد القصائد في السلطان وهو أصلا يتمنى موته، ويتمنى إيه؟ موته. ومثل أعضاء مجلس الشعب والشورى وكذا، فهو ينزل يقول أهل البنزينة أهلي وأحبائي وإخواني أنا منكم وبكم وعليكم كل شيء من هذا، وأهل البنزينة يقولون وأنت الرجل الذي كذا وسنعطيك وأنت وأنت، وكل منهم ينافق الآخر، هم يريدون أعطينا يلا أعطينا، ارصف الطريق، ابني المدرسة، ابني المسجد، افعل كذا وكذا، وهو يقول أعطي الصوت، وإلا كل منكما لا يتمنى الآخر، لا يتمنى الآخر، إنما هذا له مصلحته وهذا له مصلحته. فالأبدان قد تشترى بالأموال، الأبدان تشترى بالأموال، وزع بطاطس أرز كذا يأتيك البدن ويكون معك، وقد يدخل اللجنة الانتخابية ويعطي لغيرك، لكن هو يقول أنا معك، ويأخذ 50 جنيه أو يأخذ 100 جنيه ويدخل يعطي لغيرك. حتى أصبحوا الآن يا إخواني ما يأمنون الناس، يستحلفونهم اقتقسم بالله على المصحف أنك أعطيت الصوت هذا لي، بل بعض النواب يكون داخل اللجنة وينظر هنا وهنا ويتأكد إذا كنت قد أعطيت كذا، ويفعلون الآن حيلا لأنهم يعلمون أنهم غير صادقين، لأنه نفسه غير صادق في هذا الباب. طب وماله، ما هيدخل بس شعرفه انه قدها له، ممكن بقى لو شاف قدامه، لا لو نظر. نعم. وقال مذكرا عباده. طبعا احنا في ظل الاوضاع دي بعد ما دخل السلفيين, السلفيون طبعا لما دخلوا بقى فيها بقى معرفه بالاحكام الشرعيه شويه. يعني ما ازاي يعني الوقت عادي يحلف عادي ويقول لك انا بحلف على نياتي كما فعلوا في القسم على الدستور, تحلف ولكن على نياتك. طبعا الاخوان ما يعرفوش الايه المسالك الشرعيه ديت اللي هي الحيل هذه ما يعرفونها. لكن انت الان بعد دخول هؤلاء صارت عندهم حيل, ولهذا لا تامن حزبيا ولكن سلفي وكذا لا تامنه. وقال مذكر انا ايوه نعم يا اخواني بالامس كفروا ببند الدستور السياده للشعب, واليوم يا اخواني نحن نسمع من كفر هو ياسر برهامي, نحن نسمعه يقول ايه وماذا يعني في السياده؟ يجوز ان يطلق السيد على الادمي, يجوز. النبي قال انا سيد ولد ادم, ايه فيها ايه؟ ما الاشكال؟ وقال ومنع النبي من تسييد المنافق, فمعناه ان غير المنافق يسيد. الا سبحان الله. طب ولماذا اتى الفقه هذا الان لما احتجت انت الى هذا؟ لكن بالامس كنت تكفر بنفس الماده فيه. فنفس الماده هي كفر عنده ونفس الماده هي مباحه عنده. الاخوان يستطيعون هذا؟ ما يستطيعون, ما يقدرون ولا يعرفون هذا. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها الا العزيز الحكيم, والف بين قلوبهم, لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. وقال ذاما المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم, ولو اجتمعت اجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم, كل من كان على نفاق ولو كان نفاقا عمليا فيصدق فيهم هذا, تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه شتى, تراهم في ميدان وكل واحد له قلب يخالف الاخر. اما المؤمنون يا اخواني الخلص, اما الذين تجمعهم شريعه الله وتجمعهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم, فترى الابدان وترى القلوب ملتحمه مجتمعه. ووصف الله المؤمنين بانهم رحماء بينهم, هذا التفريق بين المشركين والمنافقين وبين المؤمنين. فالتفرق من شأن المنافقين, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, من شأن المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, من شأن أتباع فرعون وجعل أهلها شيعا. ووصف المؤمن بأنهم رحماء بينهم, ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم, وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق, كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. يبقى أعظم البر السعي في الاجتماع, اجتماع المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة, ومن أعظم الإثم السعي في التفرق فإنه سعي في الإثم والعدوان. ولهذا الذي يسعى في الحزبية ويروج لها ويعلق لوحاتها ويدعم أشخاصها بالمال حتى يا إخواني أفتي الناس بإخراج الزكوات في هذه الأبواب, زكوات المسلمين الفقراء والمساكين, أفتي الناس بجواز إخراج الزكاة لهذا, نعلق اللوحات, نصور تصاوير, كل هذا من زكوات المسلمين. ولهذا من أين أتت هذه الأموال؟ من أين أتت هذه الأموال؟ لما يخرج من يزعم السلفية في يوم واحد على حد تعبيرهم هم وإحصائياتهم هم, قالوا 5 مليون, 5 مليون, 5 مليون منين يجيبون الأموال؟ لو كل واحد أنفق 50 جنيه بقى 250 مليون. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين, ومن أعظم الإثم السعي في تفريق كلمة المسلمين. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته, وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. ولهذا قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمما جاءت به جميع الرسل والأنبياء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فدل هذا على أن الدعوة إلى الاجتماع دعوة جميع الأنبياء. سبحان الله، كيف يغفل عنها هؤلاء؟ دعوة إلى ما كان عليه الأنبياء والمرسلون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. ولا شك أن التفرق والاختلاف سبب للتباغض والتدابر. حتى رأينا من يقول انتهى شهر العسل، انتهى شهر العسل، أي بين الجماعتين لما دخلوا سويا وكانوا في ميدان واحد هؤلاء وهؤلاء، لما دخلوا في انتخابات صارت المنازعة، فقالوا انتهى شهر العسل. وفي صحيح مسلم، والأول كان إيه؟ كان الأنصار أوس وخزرج، فكانوا في أول الأمر هم الأنصار الأوس والخزرج، فلما دخلوا في حلبة الانتخابات صاروا إيه؟ انتهى شهر العسل، لا عد أوس ولا خزرج، ولكن بنو قريظة بنو النضير وغير ذلك. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم نصيحة المسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه، يبقى مما من الله به على الأمة وذكر به النبي الأنصار يا أخوان، ها، متفرقين فجمعكم الله بي. فدل هذا على أن الاجتماع نعمة ومنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. نعم، طيب، نصلي ونكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة، وهي الحث على اجتماع كلمة المسلمين، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعث للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة، وصية للدعاة حين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة غير المسلمين. فبما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي الدعاة، يوصي طلبة العلم، يوصي من يصعد المنابر، من يغشى الأسواق لدعوة الناس، بهذه الوصية الغالية الجامعة المانعة. ويا ليت الأمة تجتمع حول وصاياه وتنتفع به، وإلا والله يا أخواني لا نحتاج لواعظ ولا لناصح. إذا تفقدنا
وإذا امتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشروا ولا تنفروا، بشروا افتحوا للناس باب التوبة وباب الأوبة وباب العودة إلى الله سبحانه وتعالى، بشروهم بالجنة، بشروهم بمغفرة من الله ورضوان، بشروهم بأن العبد إذا تاب انقلبت سيئته إلى حسنات وبدلها الله عز وجل حسنات. افتحوا لهم هذه الأبواب، افتحوا لهم هذه الأبواب كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما سأله حكيم بن حزام قال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كنت أتعبد بأشياء من نفقة من كذا وأنا في الجاهلية، فهل تحسب لي الآن وقد أسلمت يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. ما قال النبي لا لا لا، هذه كانت في أيام الشرك والجاهلية فكلها ممحاة ولا شيء لك بذلك، وعليك أن تجتهد حتى تعوض حياتك هذه وغير ذلك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب الأمل فيقول أسلمت على ما أسلفت من خير، أبشر إن شاء الله هذا الخير، طالما أنك أسلمت فإن أعمالك هذه يرجى إن شاء الله لك بها بركة. وأيضا كما جاء عند مسلم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، بايع عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع عمرو يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده في يد رسول الله ثم نزع يده، قال ما لك يا عمرو، ما لك نزعت يدك؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي. قال يا عمرو اسمع أسلوب الدعاء، الدعاء الذين لا يحجبون رحمة الله عن الناس بكلامهم كأن الله لا يرحم عاصيا نادما عائدا مهما بلغت ذنوب الإنسان ولو بلغت عنان السماء، لا تكن أنت الباب الذي يغلق أمام الناس باب رحمة الله عز وجل، ولكن افتح وبشر وشجع الناس على التوبة والعودة. الناس يدينون لله رب العالمين، ما يدينون لك أنت، إنما يدينون لله بهذا الدين العظيم. فإذا رجع الواحد ولو كان على الشرك ولو قال أنا ربكم الأعلى، ألا يحب الله رجوعه؟ بلى، فعلام لا تحب أنت رجوعه كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص يا عمرو أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا عمرو من غير اشتراط فالله عز وجل غفر لك كل ما مضى مما فعله عمرو في الجاهلية بالإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله، لأن حسنة الإسلام حسنة عظيمة، وكذلك التوبة تجب ما قبلها، وكلما تاب الإنسان من ذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فبشروا ولا تنفروا، ما يا أخواني ما أعظم هؤلاء الدعاة الذين يفتحون للناس أبواب الأمل وأبواب الرجوع وأبواب الأوبة، لا أنهم يعيرون الناس بما كان منهم ولو تابوا أحسنوا، فيبقى قائل له ألست الذي كنت، ألست الذي كنت، ألست الذي كنت، طيب أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وتركت كل هذا والله عز وجل أرجوه أن يغفر لي وأرجوه أن يتجاوز عني وأرجوه أن يبدل سيئاتي حسنات، وأنت باق تعيرني بما مضى؟ قال ويسروا ولا تعسروا، وهذا مقصد عظيم. فالشريعة أتت بجلب التيسير ودفع المشقة والحرج عن الناس، يسر على الناس، يسر على الناس، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، وهذا هو الشاهد، تطاوعوا ولا تختلفوا، أي إذا كان الأمر أمرا لا يستدعي الخلاف، وكان الأمر فيه تباين في فهم بعض النصوص ولكل في ذلك دليل وحجته، فلا تختلفوا اختلافا يؤدي إلى التفرق، إلى التمزق، إلى الشحناء، إلى البغضاء، لا تختلفوا، فإن الخلاف شر. ولهذا انظروا يا أخواني إلى فقه أعظم الدعاة على وجه الأرض وهم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا كانوا يصنعون وماذا كانوا يقولون. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف عثمان رضي الله عنه في منى كم ركعة؟ يصلي كم؟ يصلي أربعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر في منى والعشاء ركعتين، وعلى هذا صار أبو بكر، وعلى هذا صار عمر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وفي بعض خلافته صلى أربعا، صلى تماما، وقد تأول عثمان رضي الله عنه ذلك. فلما صلى أربعا هل قال الصحابة لا نصلي وراءه؟ صلينا وراء النبي ركعتين، وصلينا وراء أبي بكر ركعتين، وصلينا وراء عمر ركعتين، وهذا يأتي يفعل كذا. وصار كل واحد وصار في المسجد جماعتان، جماعة تصلي وراء عثمان أربعا، وجماعة تصلي وراء ابن مسعود أو غيره ركعتين. يا ترى ماذا ستكون صورة الأمة؟ لكن الأمر واسع، كما لو أن واحدا تقدم بها في الصلاة في السفر وبدلا من أن يصلي ركعتين صلى أربعا، أتابعه ولا ما أتابعه؟ أتابعه، أمر جائز، أمر جائز، لا تبطل الصلاة. فطالما أن الصلاة لا تبطل، هذا الأمر قد اجتهد فيه عثمان رضي الله عنه، وإلا هو أعلم بالسنة، عثمان أعلم بالسنة. ولهذا قال العلماء، قال بعضهم لقد تأهل عثمان رضي الله عنه بمكة فكان حكم المقيم، وبعضهم قال إن عثمان رضي الله عنه خشي ألا يفهم الأعراب ذلك فيعودون إلى بلدانهم فيصلون ركعتين، فأراد واجتهد عثمان رضي الله عنه ألا يصلى في الصلاة أمامهم، وهذا كان أمر الرعى في المواسم. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن ينصح الناس سنة في الموسم بأمر خطير عظيم، ذهب إلي عبد الرحمن بن عوف وقال لولا تخبر الناس بهذا، من الناس أصلا؟ الناس اللي أسلم جديد واللي أعجمي ما يفهم، لو أنك خطبت الناس بهذا الخطاب الآن وربما لا يفهم الناس عنك الخطاب، أخر الأمر حتى تأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها أصحابه، فيها الذين يفهمون يقدرون، لكن لا تحدث الناس في هذا الجمع. فقد يجتهد الإمام في مصلحة يراها للمسلمين حتى ولو كان اجتهدوا مرجوحا، مثل ما اجتهد عثمان واجتهد أبو بكر واجتهد عمر في جعل الإفراد أفضل المناسك الآن، الإفراد ودل الأمة على الإفراد، وأن لا يحج الواحد متمتعا بل يفصل بين العمرة والحج ليجعل لحجه صفرة وليجعل لعمرته صفرة أخرى، هذا اجتهاد. ولو كان مرجوحا، أنا حينما يجتهد أخي اجتهادا مرجوحا أكون معه ولا أخالفه أمام الناس، لا أخالفه ولو كان هذا مرجوحا عندي، ولو كان هذا مرجوحا عندي. لكن ترك الراجح للمصلحة وهي مصلحة الائتلاف والاجتماع، ترك الراجح من أجل ذلك هو الراجح. ولهذا قد ينقلب المفضول فاضلا، قد ينقلب المفضول فاضلا إذا كانت المصلحة تقتضي هذا الأمر. هذا كله في المسائل التي يسعون الخلاف فيها، أما في مسائل المنهج والعقيدة فما يسعون الخلاف، ما في حاجة اسمها أنا لا أنكر على أخي خشة الاختلاف، إذا خرج أخي يؤول الصفات، وإذا خرج أخي يدل الأمة على الأحزاب، وإذا خرج أخي يطعن في الصحابة، ما أقول والله ابن مسعود صلى وراء عثمان وقال يا هذا إن الخلاف شر، لما قيل ابن مسعود على ما تصلي وراء عثمان أربعا قال يا هذا إن الخلاف شر، إن السكوت شر هنا، لأننا نقول مثل ما قال ابن مسعود ونتبع ابن مسعود في مسألة ابن مسعود ومشاكلها ومشابهها. أخي ما جلس في الصلاة جلس الاستراحة وأنا أراها سنة، وأخي يراها وأخي لا يرى سنة يراها فعلت من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكبر وليست سنة. أنا ما أنكر على أخي هذا، المسألة تحتمل، المسألة تحتمل، ولا أقول إمامكم هذا كذا وكذا مثلا أبدا. أنا أرى الجهر بالتكبير وختم الصلاة وأخي ما يرى ذلك. ما أقول أمام الناس أخي هذا لا يعرف كيف يصلي، ما أقول هذا. فحينما تكون المسألة هي مسألة ابن مسعود أو ما يماثل مسألة ابن مسعود، أقول لمن يريد أن يؤززني قم، ألا تنكر؟ ألم تعلمنا درس الاستراحة؟ ألم تعلمنا كذا؟ ألم تعلمنا كذا؟ على ما لا تنكر أقول أسكت أسكت أسكت، الخلاف شر، أسكت، هذا الخلاف شر. أما أخي حينما يخرج يخالف أصول أهل السنة والجماعة، فيأتي واحد يقول بالله عليك يا شيخ لا تتكلم، أقول أسكت، السكوت شر، أسكت، السكوت شر. إذن انتبهوا يا أخواني، التفريق بين المسألتين. فطارة أقول الخلاف شر، وطارة أقول السكوت هو الشر، وأن أبين للناس إعوجاج هذا هو الخير، ولو أدى ذلك إلى ما أدى من بغض بعض الناس لي مثلا، أو من حصول مثلا ضجة في ذلك، ولو حصل من ذلك ما حصل، فإنني أبين الناس، لكن أبين الناس بالأسلوب الطيب، وأبين الناس بالأدلة الشرعية، ولا أقول هذا الرجل كذا وكذا، إنما أبين لهم بالدليل الشرعي. لهذا قال وتطاوعوا ولا تختلفوا، وتطاوعوا. ولهذا ذكر في غزوة ذات السلاسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو عبيدة بن جراح مددا لعمر بن العاص، معلوم أبو عبيدة أفضل من عمر بن العاص، وقد بعثه النبي مددا. فلما حانت الصلاة وقام وتقدم عمرو بن العاص للصلاة، قال تقدم، فتقدم عمرو بن العاص للصلاة ولم يقدم أبا عبيدة بن جراح، وقال إنما أنت مدد، أنت مدد وأنا الأمير الأصلي فأنا أصلي. وعمر بن العاص رضي الله عنه إنما يريد من وراء ذلك يا إخواني، ما يريد التقدم من أجل الدنيا، إنما شأن القواد لا سيما المحنك منهم من أمثال عمرو بن العاص أنه يريد أن يبين الناس نوع الحزم، فأراد أن يبين الناس نوع الحزم هنا، وأنني أنا الأمير وجب السمع والطاعة لي. ولهذا تأخر أبو عبيدة وتقدم عمرو بن العاص فصلى رضي الله عنه بالناس. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. الله أكبر، هذه قاعدة ذهبية، أن الاختلاف الظاهر يورث الاختلاف في الباطن. طيب، ونضيف قاعدة أخرى، أن الموافقة في الظاهر تورث المشاكلة في الباطن، تورث المشاكلة في الباطن. وعليه إذا نحن شبهنا أهل الخير تحاببنا، وإذا شبهنا أهل الشرك تحاببنا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء. لماذا التشبه بهؤلاء؟ لأن ذلك يورث المحبة ويورث المودة في الباطن، فالمشاكلة في الظاهر تورث المودة في الباطن. ولهذا بين كل متشاكلين مودة. ترى الولد هذا ليه يا ابني تلبس رقم 10 اللاعب الفلاني؟ أحبه. لماذا يا ولد تعالى أنت لماذا تحلق شعرك كذا؟ مثل فلان أحبه. ولهذا المشابه في الظاهر تورث المودة في الباطن، والاختلاف في الظاهر يورث ماذا؟ يورث الاختلاف في الباطن. ولهذا نحن لما اختلفنا في الظاهر مع المشركين اختلفنا في قلوبنا وصرنا نبغض هؤلاء. ولهذا احذر مودة هؤلاء في الباطن، إنما لا يجوز لك أن تودهم في الباطن أبدا. مودة القلب حرام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشرتهم. قد يقول قائل يعني يا شيخ مسألة بسيطة يعني مسألة أن الواحد مش للدرجة هذه يعني ليس لهذه الدرجة أنه أنا لو شبهت هؤلاء يعني في الظاهر لبست لبستهم تكلمت كلامهم فعلت فعالهم أحدثنا مثلا ديمقراطية مثلهم أحدثنا مظاهرات مثلهم فعلنا مثلهم كذا يعني أن ذلك يغير القلب والولاء والبراء غير معقول. أنا سلفي ضامن نفسي ضامن نفسي مهما جلست في الديمقراطية ومهما فعلت وفعلت من هذه المشابهة أنا ضامن نفسي الحمد لله أنا سلفي. تتعاشي ألا تعلم أنني تربيت على يد الشيخ ابن باز تربيت على يد الشيخ ابن عثيمين؟ نقول لو تربيت على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقع بك ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ولشدة الأمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة أقيمت الصلاة يوما فتقدم النبي ليصلي بأصحابه. طبعا النبي يسوي الصفوف فهو يسوي الصفوف أبصر رجلا باديا بصدره يعني متقدم بالصدر يعني كم سنتي 2 سنتي فتحولت القضية قضية عامة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم حتى لا يضحك عليكم يقال فلان هذا هو بس عيبه الحزبي بس لكن الحمد لله على خير بس عيبه الحزبية بس مخالف الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة بس هو عيبه وخير على خير كبير جدا وما شاء الله الناس تبكي من خطبته ما شاء الله وبس عيبه حزب. طب الانتخابات لا يعني سهلة يعني دي أصلا أنت شو واخد بالك يا شيخ يعني هي المصلحة تقتضي كده وبعدين فترة تغير الزمان. طيب وتأييده للإخوان لا أصلا مش عشان الإخوان يعني كل حاجة خلاص. طب ما هو برضه بتضحى حول القبر مش عشان صاحب القبر لا احنا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى عادي احنا مش ما 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 انتبه ما هو القاعده تترقى شيئا فشيء. لكن النبي لم يفعل ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يبدو بصدره بس فقط يبدو بصدره مش ينحرف عن السنه يبدو بصدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كان عدم التراص في الصلاة سببا في نفرة قلوب الأمة فما بالك بهذه الأمور وتلك الأشياء. الله المستعان. وجاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلى في بيته فأتى أصحابه له فصلى بهم صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقاموا فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا ثم قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهاهم أن يقوموا كما تقوم الأعاجم. فكان النبي حريصا على هذا الباب ولهذا أمرنا بخضاب اللحية قال فإن اليهود ما يخضبون وأمرنا بالصلاة في النعلين فإن اليهود ما يصلون في نعالهم وقال خائف المشركين وفروا اللحى. مقصد النبي يسير مع اللحية شعرات والصلاة في النعال مع أن تركها جائز عادي حتى تتميز الأمة وأنت أيها السلفنجي تأخذ الأمة إلى برلمانات انتخابات دساتير كل هذه الأشياء مظاهرات اعتصامات ميادين إضرابات كل هذه الأشياء وتقول على رسلكم إنما أريد بكم الخير أريده لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول كذبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول تطعن فيه لا نطعن في النبي عشان خطرك ما نطعن في من فيك ولا النبي
نحذر منك ونحذر من السنة؟ لقد جعلتنا في اختيار صعب، أنت أو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعدل بنبينا أحدا أبدا، فإن من خالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضل ضلالا مبينا وانحرف انحرافا عظيما. ولهذا أنا ما عاديتك ولا حذرت منك لأنك أخذت تركة أبي، لأنك أخذت محلي وسكني، لأنك أخذت ثوبي وحذائي، لأنك أخذت مالي وثروتي، فذاك أمر الإيثار به مستحب. ولو أخذته فأقول أخي مش مشكلة، ما هو مشكلة، كما قالوا للشيخ ابن باز: يا شيخ ابن باز، الرجل كتب، أنت كتبت له 1500 ريال، وضع صفرا زائدا صاروا 15,000. قال: لو ما كان يحتاج ما كتب، خلاص مش مشكلة. ولما جاءوا له في الخرج قالوا: يا شيخ، جيرانك اعتدوا على جزء من المزرعة. قال: بس عساهم يرضوا. خلاص ها؟ لكن هو ابن باز الذي ما يسامح في سنة أبدا. فالناس يا إخواني ما يفقهون محور الخلاف إيه، ولا محور النزال ما هو، مسألة سنة لو جملت بها لتمكنت البدعة في قلوب الناس. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاسب الأمة على بدو صدر في الصف في الصلاة: أيها الناس، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقف النبي محذر صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن شاء الله تعالى، كل هذا في الصحيحين، في البخاري، في مسلم، في كتاب الله عز وجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل المسجد وقد ترك حد نصله بارزا، وقال: ليأخذ أحدكم نصل سيفه بيده، لا يؤذي مسلما، لا يؤذي مسلما. وما يقصد، ما يقصد تمشي هكذا بين الناس في مجامع الناس، إن كان لك سيف يبرز حده ضعه في غمده أخفه حتى لا يؤذي مسلما. فالنبي حريص على هذا، حريص على الاجتماع، حريص على الائتلاف، حريص على الوحدة، حريص على عدم إيذاء المسلمين. لكن طبعا منهجا في الأمة يضرب المسلمون بعضهم بعضا كما هو حاصل الآن. تفجير، تفجير في مين؟ في إسرائيل. تفجير في مين؟ تفجير في اليهود والنصارى تحت قيادة راشدة وراية واضحة، وإنما مسلم يقتل مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور، تواتر تواتر، مش تقول لي بقى الحسين، تواتر النهي عنه صلى الله عليه وسلم، النهي فقط. وتواتر الإجماع، ماذا تريد بعد ذلك؟ تأتي أنت تأتي بشبهة تقول لي الحسين أو ابن جبير، يعني الأمة ما تعرف هذا؟ وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وإن ظلموا وعصوا. لما حجتك إن قلت أنا لك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما حجتك؟ ظلموا وعصوا. شيخ أوقفوا الدعوة، شيخ سجنوا الدعاء، شيخ عطلونا، شيخ إحنا كنا نأخذ مع الطرقات، شيخ إحنا كنا نأخذ من بيوتنا، شيخ إحنا ما كنا ندرس، شيخ ما كنا، شيخ ما كنا، شيخ، وهكذا. طيب وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد هذا إن كنت صادقا؟ لكن ماذا بعد ذلك إذا حصل هذا؟ فما منهجك؟ وإن فجروا وظلموا وجاروا، وأنا أقول لك كلمة باختصار شديد: ظلمك هؤلاء صحيح، أيوة، أوقفوا الدعوة، أيوة، أوقفوا الدروس، أيوة، سكنوا الدعاة، يعني لولاهم لعلمتم الأمة بقى البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وكذا. طبعا هم اللي منعونا يا شيخ، واحنا كنا نعرف نقعد نقول درس ساعة
كويس. فلما حكمتم كم كتابا درستم؟ يا دي انت هو قال كم كتابا درستم، حكمتم فكم كتابا درستم، حكمتم فكم يوما علميا أقمتم، حكمتم فكم من سنة أظهرتم، حكمتم فكم من بدعة قمعتم، حكمتم فكم من وثنية نهيتم عنها، حكمتم وأخذتم شاشات الإعلام، فهل علمتم الأمة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ وأنت يا محدث علمت الأمة الأربعون النووية، بلاش البخاري، أنت يا محدث علمت الأمة الأربعون النووية؟ وأنت يا واعظ الأمة علمت الأمة ذم قسوة القلب لابن رجب مثلا أو الانكسار مثلا؟ وأنت يا فقيه درست الأمة حتى منار السبيل فقه العبادات، عرفوا كيف يصلون كيف يتوضؤون؟ حكمتم، ما منعكم أحد، لو كنتم تريدون النوم في المساجد لكان ذلك، أو إعطاء الدروس في الميادين لكان كذلك، إنما رأينا الميادين تعبأ لأمر واحد. يا إخواني في دسوق إبراهيم الدسوقي ينطح برأسه في دسوق منذ أن دفن، وجاءت الفرصة، السلفيون يعقدون المؤتمرات في الميادين كيفما يشاءون، ولم يعقدوا مؤتمرا في أكبر ميدان في دسوق لتحذير أهل دسوق من عبادة إبراهيم الدسوقي. طيب ليه؟ ليه يا سلفي؟ ليه؟ 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 مش أنت تريد حكم إسلامي للدعوة؟ طيب أنا في دسوق أكبر همي عندي سيكون من؟ أكبر همي عندي مش الفتاة المتبرجة ولا البنك المفتوح، ترتيب سلفي، ما احنا عارفين بعض، ترتيب السلفي عندنا، رتب يا ابنس رتب، هيبقى عندي أنا في السوق فيها قبر يعبد من دون الله، وفيها بنوك، وفيها تبرج، وفيها اختلاط في التعليم، وفيها مقاهي، وأنا سلفي تمكنت. قضيتي الأولى ايه؟ محاربة الشرك. فسؤال، عقدتم أيدينا كثيرة، فهل حاربتم الشرك؟ أقمتم ميدانا واحدا مرة للنهي عن ذلك؟ طب في كفر الشيخ طلحة، سيدهم طلحة، في كفر الشيخ وسيدهم فلان في المنصورة، وسيدهم فلان في القاهرة، وسيدهم فلان في طنطا، وسيدهم فلان في كل مكان، هل عقد من ضمن هذه المؤتمرات يا من كنتم تشجعون وتصفقون وتقولون الإسلام تكبير الإسلام، عقدتم مرة واحدة إن كنتم صادقين؟ عقدتم هذا؟ أبدا، ما حصل. أخذتكم أمن الدولة؟ ما في أمن دولة. عارضتكم الدولة؟ ما في دولة. الحاكم ظلمكم؟ ده انتوا بتصلوا وراء جماعة في القصر، يا الله ايه الهانة اللي احنا فيه ده، ايه الهانة ده، الحاكم بيصلي بينا جماعة جنة يوم ندخل عبدين ولا اسمه ايه ده، ده احنا بنقرأ عنه بالكتب جنة يوم، يا سلام، بعد ما الحاكم هيسلم هنقول له ناشدناك الله ولقد كنا سببا في نجاحك، فإن وراءنا قوما يطلبون الحكم بما أنزل الله ويطلبون هدم القبور ومظاهر الوثنية، ناشدناك الله إلا فعلت ذلك الآن وأصدرت قرارك الآن. أبدا، صلينا وراء الحاكم كويس، وماذا بعد ذلك؟ لأنني لست صاحب قضية، لو كنت صاحب
قضية لعاشت معي ولو بقي لي من عمري دقيقة دقيقة لعشت بهذه القضية، فإن أردت أن أساوم أحدا ساومت على منهجي على عقيدتي، أقول تنفذ هذا أكون طوع أمرك. فمسألة الحاكم ظلم، الحاكم جار، الحاكم منع، الحاكم كان، الحاكم سوى، أولا كل هذا لا يمنع السمع والطاعة، وثانيا لابد أن تعلم القضية ليست في رجل واحد، بل القضية فيك وفي غيرك وفي الأمة، ولو استعملت لسان الصدق وطريقة السنة لحصل خير كثير. فتواتر عنه النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم، وإن ظلموا وعصوا وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات. سبحان الله، أحد هؤلاء الدعاء المشهورين جدا واعظ مصر الأول يخرج على الشاشة وقتها يقول إيه، وهذا كان ما فيه مفاسد ونحن نظر المفاسد، وقال شيخ ابن القيم، وانتبهوا إلى هذا الكلام، إلى هذا الكلام الجيد، انتبهوا إلى هذا الكلام، وقال شيخ ابن القيم وإن إزالة المنكر، وينقل العبارات. ابن القيم بعد ما نقل العبارات قال إيه، وذلك مثل ترك الخروج على ولاة الأمور. يعني القيم يتكلم في إزالة المنكر بمنكر أكبر منه، ده ما ينفعش علشان وكذا وكذا، مثل النهي عن الخروج على ولاة الأمور. يوم واعظ مصر يقرأ 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 ويجي عند مثل ويقف وما يجيبهاش، وبعدين يوم سيبها ونكمل بعد سطرين ثلاثة، ويجي برضو يقوم واقف. طب لماذا؟ القاعدة طيبة، إسقاط القاعدة ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فعلام لا يذكر الكلام بقاعدته، علامة لا يذكر الكلام بقاعدته، علامة. ولهذا قلنا لكم يا أخواني كثيرا إن لا يمكن قراءة كتاب من أوله إلى آخره. ليه؟ لأن لو قرأنا الكتاب، الكتاب علينا، لكن أما أجي أجيب نقولات أتكلم وأجيب نقولات، بجيب بقى النقل اللي أنا عاوزه، والنقل اللي أنا أريده فيه كلمات جميلة بس فيه كلمات عليا، أقوم أحذف النقولات. يعني حد يبحث، حد يبحث، يعني الأخ مثلا هيقول أنا هراجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في إعلام الموقعين عشان أجيب الموضع وأرجع وكذا، مش هيجي. وينسب إلى ابن القيم ما هو واقع فيه مما يخالف كلام ابن القيم. ولهذا لا تجدون، شوف نترجم البخاري، يجي محدث مصر، محدث مصر شرح في البخاري شوي وترجم البخاري كم حلقة، ترجم البخاري ولد وترعرع وطلب العلم وحافظة البخاري وذاكرة البخاري وشأن البخاري في أهل عصره إلا شيئا واحدا، عقيدة البخاري، عقيدة البخاري. طيب أثمن شيء تنتظره في الرجل إيه؟ هو نحن نقول الإمام البخاري ليه؟ ليس لحفظه، ولو كان حافظة الدنيا جهمية وهو جهمي وأشعري وصوفي لما قلنا الإمام البخاري، وإنما ارتقى به اعتقاده. فما اعتقاد البخاري وما أصول السنة لأحمد صاحب مسند الإمام أحمد، وما معتقد أبي داود السجستاني صاحب السنن، وما معتقد أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، وما معتقد أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع، وما معتقد أبي عبد الرحمن الدارمي، أبي عبد الله الدارمي صاحب المسند أو المصنف، وما معتقد إمام دار الهجرتين الإمام مالك صاحب الموطأ، ما هو ده أهل حديث، لكن لم يكونوا أهل حديث فقط، وإنما هم أهل حديث وأهل اعتقاد عظيم. لماذا يا أخواني أنا أعزل هذه التراجم عن الأمة بالمعتقدات؟ لأنها حاكمة علي، حاكمة علي، نعم.
وكل هذه الأحاديث في الصحيح. قال: وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعين من التوادد والتواصل وعدم التقاطع، ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة. إذن لماذا صلاة الجماعة يوميا؟ لماذا صلاة العيد أسبوعيا؟ لماذا صلاة الجمعة أسبوعيا؟ لماذا صلاة العيد سنويا؟ ثلاث اجتماعات. أصغرهم ما كان للجماعة، جماعة الصلوات الخمس. ولهذا يجوز إقامة الجماعة في مساجد المسلمين ولو تعددت فيما يتعلق بالصلوات الخمس من غير نزاع نعلمه. لو المسجد بجوار مسجد بجوار مسجد، الأولى قلة المساجد حتى تجتمع الناس فيه، لكن لو حصل جائز هذا اجتماع الصلوات الخمس. ثانيا، أما اجتماع الجمعة فإن السنة ألا تقام الجمعة في المصر والبلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا ضاق المسجد عن المسلمين فنفتح مسجدا آخر، فنفتح المساجد على قدر الحاجة. هذه هي السنة. فممكن أن يكون في البلد المسجدان، الثلاث مساجد، الأربعة، المسجد الواحد، لأنه اجتماع أسبوعي أعم، فيغلق هذا مسجد أو يغلق هذا مسجد ونأتي نجتمع في مسجد جامع، كما كان عوالي المدينة يغلقون هذه المساجد ويأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، لكن في الصلوات الخمس كانوا يصلون أماكنهم. ولهذا كان معاذ يصلي مع النبي ثم يعود يصلي بقومه. حتى إذا كان اجتماع العيدين فهو أوسع، وحينئذ نخرج إلى الخلاء ليكون أهل البلد رجال ونساء. المرأة لم تؤمر أمرا بالخروج إلى المسجد في الصلوات الخمس وفي الجمعة، إنما أمرت أمرا أن تخرج يوم العيد. حتى قالت أم عطية، والحديث عند البخاري، قالت: يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا يعني تلبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أخته. طيب المرأة حائض، كنا نؤمر بالخروج يوم العيد حتى أمرنا بإخراج الحيض. طيب الفتاة البكر اللي في خدرها وذوات الخدور، فالحيض وذوات الخدور والتي لا تجد ثوبا تستعير. ولهذا أوجب بعض أهل العلم صلاة العيدين وقال هي واجبة. اجتماع أكبر، اجتماع سنوي، ولهذا يصلى في الخلاء، يصلى في الخلاء. هذه الاجتماعات كلها لماذا يا إخوان؟ لتتآلف القلوب. ألتقي أنا وأنت يوم الجمعة، ألتقي أنا وأنت في الصلوات الخمس، لا نزال على خير ما صفت الأقدام في صفوف الصلاة في البلدة. أنا من أين أنا عرفتك؟ من أنت؟ أنا ما أعرف كل أهل بلدك إلا أنت، لأنك أنت الذي التقيت بك في بيت من بيوت الله عز وجل، جمعنا بيت الله سبحانه وتعالى، فتعارفنا وتآلفنا. فكلما كان الاجتماع أكبر كلما كان. وهناك اجتماع قد يكون لك في العمر مرة واحدة، ألا وهو اجتماع أكبر اجتماع، ألا وهو اجتماع عرفة، اجتماع الحج. وهذا اجتماع قد يكون بالنسبة لك مرة واحدة، تلتقي فيه بمن بقى؟ تلتقي فيه بالمسلمين من أنحاء العالم، من كل بلد يمثل هذه البلد أناس، عشرات الألوف، مئات الألوف تأتيه، فتلتقي بالإندونيسي وتلتقي بالهندي وتلتقي بالمسلم الصيني وتلتقي بالمسلم الأمريكي وتلتقي بالمسلم العراقي وتلتقي بالمسلم الشامي. كل هذا الاجتماع وأنت في المسجد الحرام، الذي عن يمينك باكستاني، والذي عن شمالك هندي، والذي أمامك صيني، والذي خلفك أمريكي، اجتماع عظيم ربما يكون لك في العمر المرة الواحدة. كل هذا ليدلك على أنك الاجتماع أصل عظيم من أصول هذه الشريعة. فإذا جئت فحزبت، إذا جئت ففرقت، إذا جئت فجعلت جماعات،
وجعلت فرقا وتقول كل هذه الجماعات تعمل في تحت الدعوة. الاختلاف بينها اختلاف في أساليب الدعوة مش خلاف في الأصول. كيف وهو الأصل الأول وهو الأصل الثاني التفرق. يعني أول خلاف معهم أنهم جماعات أول شيء، وهذا هو الأصل الثاني. الأمر الثاني التعصب لأقوال الأشخاص. تقول اختلاف في أساليب الدعوة، طب اختلاف في أساليب الدعوة، ولماذا اختلاف في أساليب الدعوة؟ أساليب الدعوة عندنا إيه؟ محاضرة، درس، شريط كذا، فلنفعله جميعا ونحن جماعة واحد. إيه أساليب الدعوة يعني؟ يعني إيه أساليب الدعوة؟ ولماذا نختلف في أساليب الدعوة؟ أساليب الدعوة توقيفية، أساليب الدعوة مضبوطة بالشارع، مضبوطة بالأمر والنهي، أمرت بالدعوة وبأسلوبها. من الذي قال لك إنك حر في أساليب الدعوة؟ من الذي قال لك ذلك؟ بل إنك متعبد لله بأساليب الدعوة وطرق الدعوة. تعال طيب يا أخي، تعال معي وننظر أساليب الدعوة النبوية. تعال تعال معي، كيف أساليب الدعوة؟ نختلف في طرق الدعوة، كيف نختلف في طرق الدعوة؟ فأنت تعصب بشيخك وأنا أتعصب بشيخي، أي دعوة إذن؟ دعوة شيخي، دعوة جماعة تنتمي إلى بنا، دعوة جماعة تنتمي إلى عمر بن الرحمن، دعوة جماعة تنتمي إلى محمد إلياس. هذه الدعوات ما تنتمي جماعة إلى محمد بن عبد الله مباشرة. ولهذا قال رسول الله لكن شيخي أشوف شيخي، يعني وشيخي يجهل محمد، قال رسول الله أشوف شيخي. وهذا الذي حصل يا إخوان، هذا الذي حصل وهذا الذي وضع في الأمة الآن. تقول قال رسول، يقال لك يعني المشايخ هؤلاء على الباطل، يعقل يعني؟ فيواجه النص، هل هؤلاء على باطل؟ وأنت ما تربيت على هذا، إنما تربيت على أن النص حكم على كل أحد، وليس يحكم على النص بفعل أحد وبقول أحد. فالمقصود يا أخواني إن الاجتماع هذا مقصد عظيم، ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد، وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح، كما جاء عند مسلم. الكذب الذي هو التورية، أن تذهب إلى هذا تقول يا أخي والله فلان ما عنده مانع يتصالح معك، بس أنت يعني تقول بس الأخ فلان بس كذا وكذا وكذا من أجل الإصلاح. لا بأس، لا بأس من أجل الإصلاح أن تنقل هذا الكلام الطيب وتسكت عن الكلام الذي لا يصلح. كل هذا من أجل ائتلاف المسلمين، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا إيه بينهما، ده أول خطوة، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما وإيه بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوات. الإصلاح طيب، لكن الإصلاح على بنود الشريعة. يعني باختصار يا أخواني، هو الخلاف الذي يحصل بيننا الآن ليس في مسألة الإصلاح، كل يقول إصلاح إصلاح واجتماع أمة، كل يقول، حتى الحزب يقول ذلك. لكن السؤال الذي نختلف فيه، على أي شيء نتصالح وعلى أي شيء نجتمع؟ والذي لا ينبغي أن نختلف فيه أن نجتمع الكتاب والسنة، وهذا من يرفضه فهو الضال المضل. لكن الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم. النبي كان يعطي أخواني المؤلفة قلوبهم، يعطيهم عطاء ما لا يخشى الفقر، عطاء يعطي هذا 100 ويعطي هذا أكثر ويعطي هذا أقل، ويأتي إليه رجل يقول انظر هذا ما بين الجبلين هو لك، خذ يلا خذ، حتى يقول الرجل جئتكم من عندي من لا يخشى الفقر. يؤلف القلوب صلى الله عليه وسلم وترك كل ما فيه تنفير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعب، ولا جعلت على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، لكن النبي ترك هذا مع أنه هذا الأفضل. ولهذا مر معنا في تفسير ابن كثير لما تغلب ابن الزبير على الحجاز هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، وكان رأي ابن عباس أن تبقى الكعبة، يقول أترك بيتا أسلم عليه الناس، لكن ابن الزبير قال أستخير ثلاثة، ثم رأى بعد ذلك أن يجعل البيت على وفق ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هناك خوف، لم يعد هناك خوف، كلنا مسلمون، إيه الخوف؟ فبنى البيت على قواعد إبراهيم وجعل له بابين، وبقي ذلك إمرة ابن الزبير. ثم لما تغلب بنو أمية أمروا بإعادة البيت ظنا منهم أن هذا هو الأفضل، ولهذا لما أخبر الخليفة بعد ذلك بالسنة وأن النبي قال ذلك وأن عائشة قال ذلك وقال أتوني بمن يشهد بهذا، تمنى أن لو تركه كما كان ابن الزبير قد فعله، وقال الحافظ ابن كثير صوب فعل ابن الزبير وأنه لو ترك لكان خيرا وأفضل، ولقد فعل ابن الزبير الأفضل والأحسن. ثم بعد ذلك لما أرادوا هدمه بعد ذلك أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى ألا يقرب أحد البيت وأن يترك هكذا حتى لا يكون ألعوبة في يد الملوك، يأتي هذا فيهدم، يأتي هذا يبني، يأتي هذا يهدم، يأتي هذا يبني، فقال أتركه على ما هو عليه، والأمر جائز، والأمر جائز. نعم، كل هذا مرعاة لإخواني يا أحبابي، هذا مرعاة لإيه؟ لتألف القلوب. والله عوغاني أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله ثلاثا، أن الإنسان لا يتمنى أن يلتحم في كتفه كل داعية نحذر منه الآن. يا أخي من الذي يقرأ هذا؟ من الذي يا أخواني ما يحب أن يكون بجوار واعظ مصر وفقيه مصر ومحدث مصر؟ كل واحد من هؤلاء وراءه يا أخواني آلاف مؤلفة من الإخوة، من الذي ما يتمنى هذا؟ لكنه الدين، وأنت الذي وضعت نفسك بهذا، ألا تأخذك الشفقة بذلك القاتل حينما تقطع رقبته؟ علامة، علامة أيها الغبي تقتل، أنسيت أنك تقتل نفسك؟ لكن لابد من الحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه، ولابد أن نتربى على هذه المعاني، معنى محبة الخير للمسلم لكن معنى إقامة الشرع ولو بقطع رقبته، أنا الذي سأقطع رقبته ويعز علي ذلك لولا كتاب ربي، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني تمنعكم من إقامة الحد، وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. طيب كفى ان احنا نقيم عليه الحد داخل جوه في بيته، يبقى هنقيم عليه الحد بلا فضيحة بلا إظهار، لكن حتى لا تقع الجريمة في الأمة، ولقد حذرت، ألا تعلم أن الزنا حرام؟ لقد أسقطت حرمتك وأهدرت سمعتك، فنظرنا إلى مصلحة العامة يقدم على مصلحتك. فأنا الآن هعملكم كده، الرد على الحوين، الرد على حسان، الرد على كذا، ونحن نتمنى أن يكون كتف الواحد بجوار كتفين، نتمنى، نتمنى الآن قبل الغد، ولكنه الدين يا أخوان، لكنه الدين. إن حدثونا بنص على العين وعلى الرأس، لكن إن حدثونا من الرأي إن تركوا، أي نصوص أيها المحدث؟ أين النصوص أيها الواعظ؟ أين كتب السلف أيها الفقيه؟ فمن الذي وضع الناس في هذا؟ الذي خالف ليس الذي على الأصل، ليس الذي على الأمر الأول. فانتبه يا أخي بارك الله فيك، فاحذر أن تستدل بنصوص الغيبة وتترك نصوص الجرح التي صارت علما عظيما، وإنما تأخذ النصين. فالغيبة محرمة،
إلا إذا استحقها الشخص شرعا. إئذن له بئس أخو العشيرة ويا محرم. أترون النبي ينهى عن شيء ويخالفه؟ أبدا. لكن مورد النهي بخلاف مورد الفعل. لكن مورد العصمة في الدم والمال والعرض كل المسلم على المسلم حرام، غير مورد القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فلا تأتي أنت ورجل يقام عليه الحد، لا تأتي أنت ورجل تقطع رقبته وتقول لا يا أخي كل المسلم على المسلم حرام، وأنا أقول لك يا أخي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فاجمع النصين وراعي النفي والإثبات وخذ الشرع كله. أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذ نصا وتترك نصا، لا تكن مرجئي العقيدة أو خارجي المنهج، لا تكن جبري المعتقد ولا قدري المنهج، لا تكن خارجي السب لآل البيت ولا تكن رافضي الغلو في آل البيت، كن سنيا. والسني هو الذي يجمع النصين ويعالج الانحرافين ويسير على الصراط المستقيم الذي يسأله الله 40 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم. فما هو وكيف السبيل إليه وما الطريق الموصي. عرفتم القصة يا اخوان؟ عرفتم الايه؟ ليه احنا بنرد على فلان وعلان؟ عرفتم ان هذا لا يعني التشفي يا اخوان؟ عرفتم ان هذا يا اخواني لا يعني سبا يا اخوان؟ عرفتم ان هذا يا اخواني لا يعني غلق الابواب يا اخوان؟ عرفتم ان هذا يا اخواني؟ ابدا ابدا. غبي منافق من لا يحب ان يكون الدعاة على كلمة سواء، غبي منافق من لا يحب ان تنتفع الدعوة بجهد كل واحد. لعلكم من قريب في تلك البلد كان المجموع في هذا الملعب وفيه الدعاء في عرس أخينا خالد، ثم ماذا؟ ثم صرنا كل واحد في ملعب، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لو أننا إذ ينزل بنا النازلة نرجع إلى كتاب ربنا، هل اختلفتم في شيء فرض الله ورسول؟ قد يقول قائل لكن يا أخواني يا شيخ لحل من قبل الاجتهاد. نقول يا أخي فعلا فعلا يا أخي، لكن تعلم شيئا بارك الله فيك، تعلم أن المسائل نوعان، مسائل يجتهد فيها فمن عقد ولاء وبراء عليها وبغضاء وشحناء عليها فليس بفقيه. انزل على الركبتين، انزل على اليدين، أفتي بالطلاق ثلاثا ثلاثا، أفتي بالطلاق ثلاثا واحدة، أنت أخي وحبيبي ولا إشكال في ذلك، وإن بينت لك الحق بالدليل أو بينت أنت لي الحق بالدليل. هذا النوع الأول الذي لا يجوز أن تفرقنا مسائله. والنوع الثاني مسائل لا خيرة لنا فيها، مسائل اعتقاد، مسائل منهج. فإن كانت تلك المسائل التي نختلف فيها الآن من الأحزاب والخروج على السلاطين ومصادر الاستدلال والتعامل مع أهل الأهواء والبدع من الجماعات المنحرفة، إن كانت هذه المسائل مسائل اجتهادية أنا وأنت نتحكم إلى ذلك. إن كانت مسائل أصول يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل. قال أحمد وأصول السنة عندنا، وذكر وقال ابن المديني وأصول السنة عندنا وذكر، وقال الثوري كل واحد يقول وأصول السنة أصول السنة أصول السنة أصول السنة، فلنختار كتابا في أصول السنة. أحمد بن المديني، الثوري، البخاري، الصابوني، الإسماعيلي، الخلال، اللالكائي، ابن البنا، كل هذا اختر أنت الكتاب، اختر أنت الكتاب.
ونجتمع عليه. أما أن نختلف في هذا فهذا اختلاف لا نتلاقى معه أبدا قط، وأنت الذي اخترت الطريق، وإذا اخترت الطريق فأهدرت دمك وعرضك وأبحت مالك، فحينئذ لا تلومن إلا نفسك. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قاعد إبراهيم، فقال عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضتك واعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية في الاعتقاد والسمحة في الأحكام، فأحكام الشريعة سمحة واعتقاداتنا على الحنيفية الخالصة الصادقة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع الإسلام، اسمع يا أخي بارك الله فيك، شوف الكلام الراقي العالي. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن. هذا أصل، هذا أصل، إن لم تسعى فيه فلست من أهل السنة. قواعد الدين وأجل شرائع نوح والذي أوحينا إليك وأعظم منكر ننهى عنه. والله يا أخواني أقسم بالله سبحان الله، أنا ما أدري يعني نحن بلا كتب السلف وكتب العلماء كيف يعني تكون صورتنا. شوف الأساليب، شوف النصح، العلم، الدليل، وأن هذا الأصل أصل التآلف والاجتماع من أعظم معروف يؤمر به، من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه. لهذا النبي لم يسمح بالكلمة صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا يا إخواني، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هم بعد موته ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، منتنة، هذه حزبية منتنة، وتفرق منتن، وتعددية تفرق المسلمين وتزرع الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها. فرض عين علينا أن نجتمع وأن نتآلف، إلا إذا تفرقنا بسبب الدين فكنت جهميا. أتآلف معك على إيه؟ على أن الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يستوي، أو كنت ممثلا؟ أتآلف معك على إيه؟ على أن الله كخلقه لا فرق بين وجهه ووجوهنا وبين يديه وأيدينا، تكون جبريا؟ أتآلف معك على إيه؟ على أنه لا إرادة لي ولا مشيئة، وإنما حركات يدي مرتعش؟ أتآلف معك على ماذا؟ على قدرية، الإرادات كلها لي والمشيئة كلها لي، والله لا إرادة له ولا مشيئة. أتآلف معك على ماذا؟ على خروج على سلاطين المسلمين خارجية؟ أتآلف معك على إرجائية، العمل يدخل في مسمى الإيمان، فالمؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل قط؟ أتآلف معك على ماذا؟ أتآلف معك على ماذا؟ أجتمع معك على ماذا؟ بل أبقى مجاهدا لك، ويكون الجهاد لك فرض عين لا يجوز لي أن أتخلف عنه. ولهذا إخواني اللي عنده دليل يأتي به لأهل السنة أن يسكتوا وألا يذكروا مخالفة أحد يأتي به، اللي عنده دليل على هذا يأتي به، لا شيخ ينصحه، قل يا شيخ أنت تقول أنت ذكرت فلانا أو ذكرت علانا، يا شيخ اعلم السنة تقول
تقول كيت وكيت وكيت وكيت، لأن سنأتيك بإيه بقى؟ سنأتيك بكتب. تعرف كتب؟ تعرف تهذيب الكمال في إيه يا ابني؟ في معرفة الرجال. تعرف كم كتاب؟ أكثر كتب في المكتبات كتب الرجال، وكلها قائمة على جرح تعديل، والخبر يرد إما لطعن أو سقط. فبالطعن نعرف أحوالهم ضبطا وعدالة، وبالسقط نعرف أحوال الإسناد اتصالا وانقطاعا. عاد قبول الحديث إلى كلمتين، فيرد الحديث بكلمتين، إما لطعن وإما لسقط. إذن يقبل الحديث لأمرين، إما لتعديل وقبول، وإما لاتصال. فإذا كان الرجل عدلا ضابطا وكان السند متصلا وخلا كل منهما من الشذوذ والعلة فهو الخبر المقبول، وإلا فهو الخبر المردود. طب كيف نعرف هذا؟ لابد لنا من الرجال. طب الرجال دول فيهم الصالح، وفيهم كما قال الإمام مالك لما طلع على مسجد المدينة وجد فيه أناسا، قال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. يروح يقول له ادعوا لي، وبعدين يقول الخبر رواه هذا، يقول لا 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 نقبل هذا الخبر. عجيب. متناقض؟ لا مش متناقض، هذا رجل صالح في نفسه، كلهم أرجو دعوته، ولكن الحديث له ميزان آخر، لا أكتب حديثا، لا أكتب إيه حديث. ومن هنا لا يختلط عليك إيه بقى؟ دمعة العالم وهو مبتدع، فدمعته هذه شيء وبدعته شيء آخر. فأنا أرد من دمعت عيناه، تمام، وأرد من سالت يداه بالنفقة فبنى المساجد، أرده، لأن هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعة من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدوها. فلذلك عقدت لهذا فصلين. الفصل الأول في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. مفاسد الاختلاف، مفاسد الاختلاف. قال رحمه الله تعالى: لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهانا عن أمر من الأمور إلا وفيما المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. قاعدة: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجها، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو رجها. لا يأتيني واحد يقنعني بالربا خلاص انتهت يا شيخ، أص في منافع، ما انتهت، أغلق الباب، شوف موضوع تاني. لا يأتيني واحد يقنعني بمثلا التعددية والحزبية، انتهت، شوف لك موضوع تاني. لا يأتيني واحد يقنعني بمضار الاجتماع وعدم الدخول في الأحزاب، شوف لك موضوع تاني. يا ابن باختصار، باختصار، جملة الأوامر وجملة النواهي ليست محل نقاش، خلاص. جملة الأوامر جملة النواهي ليست محل نقاش أبدا، ليست محل نقاش. اجتماع في الأوامر، تفرق في النواهي، لا تناقشنا الله يكرمك، شوف لي موضوع تاني. يا شيخ أصلا مش واخد بالك؟ لا أنا واخد بالي أوي وحريص لك أوي. هو أنا ورايا لأنت حريص، لأنه استدراك على الشريعة. إذا أفتح أنا باب مناقشة فيما أمر الله أنه يمكن أن يكون فيه مفسدة، أو فيما نهى الله يمكن أن يكون فيه مصلحة، أبدا أبدا. وما نتناقش فيه يا شيخ؟ تناقش فيه فيما عاري عن الأوامر والنواهي في المرسل. تعال بقى نشوف كده المرسل. أما أمر
ونهي انتهيت خلاص. الإسبال أصل خلي بالك ممكن أنا مدرس ولا دخلت على عيال في الفصل لو رفعت ثوب العيال ممكن يستهزئوا بيا يوم ما يقبلوش مني فأنا هطول يا ابني ما تناقشناش لا يجوز. أصل أنا لو خدت فلوس من البنك ممكن أعمل لي مشروع ومن خلاله أسدد والله يغفر لي يا ابني ما تناقشش انتهت. لا يمكن لا تنتظر. أصل الأخت ديت تجاوزت 30 من عمرها ولو بقيت على لبس النقابي لن تتزوج ولو ربما أخطأت وإذا أخطأت جلبت العار وإذا جلبت العار مش عارف إيه ما تناقش انتهت انتهت. باب الأمر أغلق ورمي المفتاح من 1400 سنة وباب النواهي أغلق ورمي المفتاح من 1400 سنة. تعال نتناقش نبني في الأرض الزراعية ولا لا؟ تعال نتناقش الطريق ده السرعة 120 ولا 100؟ تعال نتناقش الشارع ده يبقى 8 متر يبقى 6 متر؟ تعال نتناقش في الحاجات دي احنا معاك فيها. ماشي ماشي صلي بينا على النبي ونعمل قعدة عربي ونبدأ نتكلم في الحاجات دي. يبقى اذا هناك مسألة هي محل نقاش وهناك مسائل لا نفتحها ابدا. والله يا اخواني لو انتفعنا بهذه الفائدة لقل الخلاف جدا وانتهت المسألة لن نختلف لان الامور اللي فيها مصالح مصالح اسمها حتى مسائل اجتهادية والعلماء يقولون ان المسائل الاجتهادية لا انكار فيها اللي هي ما فيش فيها نص بس هنجتهد بقى في اسقاط النص على النازلة فدي تكون مسائل محل اجتهاد زي القبلة. انت بتجتهد قبلتك كده وانا هجتهد قبلتك كده لان انا في الصحراء فنكون اربعة كل واحد يصلي الظهر التالي والصلاة صحيحة وانا لا انكر عليك ولا تنكر عليك مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية فيش فيها نص ولا ندري. الله المستعان. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم يا الله. ومعصية الله ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران إهمال. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصيته الله ورسوله الموجب العقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إذا أهملت هذا حصر هذا الخسران. ومنها أيضا لأن حينما تهمل جملة الأحاديث هذه المضرة الأعظم. نعم. ومنها ما ترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به فيوجب له بغض ما معه من الحق. أنا مختلف معك أنت في جماعة أنا في جماعة حتى ولو جئت بالحق أرده ليه؟ لأنه منك. وأما الباطل مني ألمعه وأستدل عليه. فلو لم يكن من مفاسد الاختلاف إلا أنني أنصر باطلي وأنت ترد حقي لو لم يكن من ذلك إلا هذه المفسدة لكفت. ويحصل بسبب ذلك من الغيبة قال ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله ويجد سيء القصد المتبع. يبقى الأول يتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله. أروح فيه أعمل إيه يا جماعة أنا احترت أعود يا شيخ أسمع لك كلامك مقنع ما أنا بروح لهم برضو ما كلامهم مقنع برضو أعمل إيه أروح فين احترت لأنك قليل بصير. ولو علم الله فيك خيرا لأسمعك ولهداك ولا يشتبه الحق مع الباطل ولا الظلمة مع النور إلا لمن عميت بصيرته وعمى بصره، فحينئذ لا يفرق بين ليل ونهار، لا يفرق. ألا تفرق بين رجل يتكلم بالدليل وآخر لا؟ ما كله بيتكلم بالدليل. ألا تفرق بين رجل يتكلم من كتاب وإجماعات من رجل يتكلم برأيه؟ ما هو لا ما هوش بقى ديت، مش ما هو بقى ديت أبدا، ما بيتكلمش من كتاب أبدا، لا يتكلم من كتاب، لأن الكتاب حكم. إحنا الآن بنقرأ كتاب أه؟ بأدلته، الآن نحن متقيدون نفسر بعض الأشياء، لكننا متقيدون، ولو خالف النص خالفناه، ورفع واحد يده وقال هذا خلاف السنة، هذا خلاف النص. فالحيرة منك بدليل أن العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يتحير في اختيار الطبيب المناسب ولو استشار 10 كل واحد له رأي، ولا يتحير في زرع أرضه ولو أشار عليه من أشار. برطل الفلاح العام الأمي يجي له المهندس الزراعي، يأتي المهندس الزراعي يقول له انت تزرع طرق فني، يقول له لا يا عم احنا اصلا الزراعه زراعتك ديت محصولها قليل، احنا زراعتنا احنا محصولها كتير احنا عارفين احنا اخبر. ولا يستجيب المهندس الزراعي المتخصص، المهندس الزراعي المتخصص، والاخر يعقد له الطبيب عمليه جراحيه، روح هات فلوسك ولك مش جاي له خلاص، الراجل ده مش عاجبني، واخد بالك، انا اروح للتاني الافضل. فعلما تحيرت في دينك ويأبى الله، قاعدة اكتبوها اكتبوها يا اخواني، يأبى الله بحكمته ورأفته ورحمته أن يضل رجلا أراد الهداية، مستحيل. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سهدين. من الذي أراده فأغلق بابه دون من؟ من الذي سأل الهداية بصدق فمنعها وحرمها؟ من؟ من الذي أراد الحق فعمي عليه؟ ويجد سيء القصد سلمان الفارسي، ما دل على الحق، ما عرفه، وهو ينتقل من أرض إلى أرض، ومن عالم إلى عالم، ومن عابد إلى عابد، حتى أتى النبي فوضع رحاله، وهو آتي منين؟ من فارس. وبلال الحبشي هل ضل؟ وصهيب الرومي، ويجري سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين. ها؟ مثل الآن بقى جات لك التفجيرات وجات لك كذا والاغتيالات وضرب الجنود، يقوم يقول لك ايه الحزب، يقول لك لا احنا مش دي مش موافقين عليها. لا ليه مش موافق عليها؟ ما انت اوجدت البيئه، اوجدت الايه البيئه التي خرج فيها هؤلاء. لا احنا كنا قصدنا لا كده، لا لا نريد هذا، نحن ضد الاغتيالات، نحن ضد كذا. الا تعلم يا رجل ان المظاهرات تنتج الاغتيالات؟ الا تعلم ان الانكار ينتج القتل والموت والدمار؟ فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسه على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليه ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك. وإنما الأسف، اسمع يا أخي بارك الله فيك، الكلمات الرائعة أحسن من عمرة أحمد الحماد، أحسن من عمرتك. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك. وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه
وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. إيه رأيكم في هذا؟ شوف الكلام الرائع، شوف الكلام الرائع. ليس العجب ممن هلك، خلاص هذا فلان، هذا علان، هذا كذا، هذا كذا، هذا يروج منهجه. إنما العجب في من يا أخوان؟ إنما العجب في من؟ استمع وجلس ووجد ومكنه من قلبه ولبه وأصغى إليه ظان النصحة فاغتر بهيئته أو بدمعته أو بفصاحته أو بجنيه أو بغيرته أو بحفظه، ونسي أن الشيطان قال لآدم وحواء إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. لما ذاق الشجرة، لما ذاق هؤلاء الحسرة وبدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة إلى آخره. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. يبقى أنتج بيئة الدمار. الاختلاف ينتج بيئة إيه؟ أنا وأنت نختلف في البلد ديت، وأنت مثلا تدعي السلفية وأنا أدعي السلفية، من اللي هيستفيد؟ الصوفي يقولك شوف بيأكلوا بعضهم، تعالنا بقى إحنا إيه بقى؟ ما فيش حاجة اسمها اختلاف عندنا. كن بين يدي شيخك كالميت، بين يدي المواسي، وان اكلك وان شربك واللي انت عاوز، كل ليله في مكان. هذا بعض ما انتجه الاختلاف. ومنها انه يستدرج بالمفترقين الى المبعده والمهاجره حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصع بعضهم بعض. اوعى تحضر لفلان، اوعى تحضر لفلان، ليه؟ اصل هذا مخالف، واخد بالك؟ وقد لا يكون مخالف، قد يكون ولع السنة، ولع السنة فيصد. واحد فلاح في المنطقة هنا، أمي بيوزع كتب في المساجد، المساجد ناس فلاحين، مساجد أول مرة في تاريخ الحفير يتوزع كتب تحذير من حد، كتب حطها في كل مسجد كتاب، ودق بعض الأبواب، افتح خذ الكتاب ده. ايه ده؟ ده الرد على شيخ البيال، يا خبر ابيض، الرد على شيخ البيال. ليه؟ في ايه؟ ان كان بحق صح. ودائما نحن نقول طيب انت وزعت كتب في الرد على جماعة الاخوان، طيب انت وزعت كتب في الرد على الصوفية، انت وزعت كتب في الرد على العلمانية، انت وزعت كتب في الرد على اي مخالف، طيب وزعت كتب على الرد على الحزبيين، طيب وزعت كتب على الرد على اي جماعة او حزب، ما إلا أنا بس فقط. طيب لماذا؟ طيب إحنا لا نأتي إلى الحفير، أتينا الحفير بجهودنا القليلة، طيب عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ عندك أربع رسائل اليوم، وقبل كده رسالتين ثلاث، وقبل كده كذا، شرحنا نواقض الإسلام، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، قواعد السعدي، كتب السلف. طيب ليه تحرم الناس؟ ألا أتحذر من مين يا ابني؟ لماذا تحرم الناس؟ أي مخالفة تعالى بدل ما توزع كتاب، تعالى في نص المسجد وقول أخطأت، أقول لك جزاك الله خير، بينت ما نصحت. فالشيطان يحرص على هذا. أول مرة، إيه النشاط ده؟ أنا ما أدري الناس دي كلها نشط عليا ليه؟ أنا دمعين أنا ما يعني على قد حالي. يعني كل الدنيا نشاطات، ما طلعش بيانات الا فيا، ولا توزع كتب الا عليك، ولا تحضر ايه في ايه، انا ايه بالظبط؟ مش عارف والله، انا بستغرب. يعني مثلا انت في جماعات منحرفه، وفي مثلا طوائف ضاله، وفي ناس بلاوي كتير قوي، في بلاوي كتير الامه محتاجه ان تحذر منها في هذا. يعني انا على الاقل لو لا يعني اعتبرني منحرف، بس يقينا انا رقم 100 يقينا،
يعني ما تعد كده تلاقينا آخر, 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 آخر واحد في الصفحة. طب ما تطبع الكتب ديت يا ابني لرقم 1 2 3 4 5 وانا الاخر, اطبع فيا بس. اما تكون انفقت مالك, انت تنفق مالك فيا. طب هتبقى ايه بقى الاخوان, وهتبقى ايه التبليغيين, وهتبقى ايه الحزبيين, وهتبقى ايه العلمانيين والصوفيين والروافض والشيعة, ما عادش خطر في مصر اللي انا. حاجة عجيبة والله يا اخوان, والله حاجة عجيبة, حاجة عجيبة. حتى تمسك الكتاب, ما هو شوف خدها القاعدة, الحق ضلة المؤمن, حتى لو رد عليك مبغض حاسد لكن اقبل ما كتب لو كان حقا. لو يهودي يطلع فيك كتاب شوف إن قال حق اقبله. أبدا, تمسك الكتاب من أوله لآخره ما في أدنى شيء. تعرف أعظم إيه حاجة في الكتاب؟ أعظم حاجة في الكتاب كنت في القنوات الفضائية, كنت. طيب يا أخي أنا كنت في القنوات الفضائية أعمل إيه؟ الكلام اللي بقوله لك في المسجد ده كنت بقول للعالم كله, والخروج على الحكام والسلاطين والإمامة. قضية الإمامة يا أخي بيناها على القنوات, قضية شرحنا أصول السنة مع أحمد. تخيل بقى كل أصول السنة يسمعها التونسي والسوداني والمصري والياباني كله, ها؟ أصول السنة شرحناها, مدار الابتداع لعلام محفوظ شرحناه, سلم الوصول حد يطول. حاجة عجيبة, 13 كتاب من كتب السلف, ومع ذلك يا سيدي كنا غلطانين. يعني غلطنا ان احنا طلعنا شرحنا الكتب؟ يا سيدي اجتهدنا وطلع اجتهادنا غلط, بس مش غلط قوي, خليه غلط. توبنا وانبنا ورجعنا وردينا وطلعنا وبراءة وصراحة, طلعونا بذاءة ووقاحة. طب نعمل ايه؟ طب نقتل انفسنا زي بني اسرائيل؟ علامة التوبة فاقتلوا انفسكم. علامة التوبة ايه؟ مش بنتم تقول الله بيقول الذين تابوا واصلحوا وبينوا, توبنا واصلحنا وبينا, ده مع التسليم غلط. يعني احنا غلط صرحنا كتب السلف, ومش غلط الشيخ ربيع اني قاعد مع الاخوان عشان يدعوهم. فعجب عجاب. فإذا اعتبرتم أننا جالسناهم يوما, إذا دول شر كبير, لأن من جالسهم يوما شر رسالة يحذر منه. كويس جدا, إذا أنا بعدهم, عدهم بقى وأنا بعدهم. يبقى توزع الكتب في الحفير, ده انت ما وزعتش كتاب التوحيد اللي باتنين جنيه, اللي باتنين جنيه ما وزعتش كتاب التوحيد. انا اقصد قضية, ما اقصد نفسي, سيبك من نفسي ديت, الحمد لله الحمد لله. لكن انا اقصد انت, انا اقصد القضية اللي بيتعامل بها هؤلاء اليوم, القضية انا ماليش دعوة. اما انا فدعك مني, دعك مني, إنما القضية أنت عندك غير على السنة, جزاك الله خير, تمام, رد على هشام البيري, بس غير هشام البيري كذلك رد عليه وعلى غيره, زي ما أنا برد عليك وعلى غيرك. إن وجدت المخالفة فليس الرد مقصودا لذاته, إنما هو البيان. إن وجد من هشام خطأ بين, إن وجد من زيد خطأ بين. ولهذا خالفناكم وكنا معكم بالأمس, طلعنا من فوضة 25 يناير 5 6 7 وخالفنا كل الناس, جينا بعد 30 6 خالفنا 6 7 خلاص. مش لقينا الأول, الأولون خالفناهم لأنهم فلان وفلان, لا, احنا قضيتنا قضية حق وباطل, قضية حق وباطل. فليس شأن أن تخالف, ولكن الشأن لما تخالف وما دليلك. نعم. قال ومنها أن يستد أن 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 يستدرج المفترقين إلى المبعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعض من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا, فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات, إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. ولهذا يا إخواني اعلموا أن الأعداء
يريدون الجماعات الإسلامية. طيب يبقى هذا الفصل الأول في إيه؟ الفصل الأول في بيان التحذير من التفرق ومضر ذلك. تعالى الفصل الثاني في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتضابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأعظم الطاعة الاجتماع وأعظم المعصية التفرق. والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فساد ذات البين حالقة الدين، أي تنقص الحسنات وتزيد في الآثام والمعاصي. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل، على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي يقول إيه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ إيه هو يا إخواني؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. نعم. فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاقة ويبذلوا جهدهم وطاقتهم بحصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوب وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به. هذا إذا كانت الإساءة لشخصك، مسيء لشخصك سامح أعفو، فأنت مدعو لذلك. أما إذا كان أمر يتعلق بالدين يا أخوان، يتعلق بالشريعة، الأمر ليس من حقك حتى تسامح، إنما يسامح من كان الخطأ في حقه. أما إذا كان الخطأ في الدين فإنما هو البيان والإيضاح. دائما خلي بالكم يا أخوان في هذا الباب، دائما من النصين: لا يزن زنا حين يزني ومؤمن، وإن زنا وإن سرق. انتبهوا، أي اجمعوا بين النصوص الدالة على التحاب والمودة والإصلاح وكذا وكذا وكذا، والنصوص الأخرى الدالة على الدعوة والتحذير من البدع والأهواء وهجر هؤلاء وكذا، اجمعوا بين الأمرين. قال: بل إذا عملهم بالبغض عملوه بالمحبة، ولا يعاملوه بما عملهم به، بل إذا عملهم بالبغض عملوا بالمحبة. ما فيش إشكال، جار يؤذيني ويضع القاذورات أمام بيتي، أخذ القاذورات وارميها وهو جاري، ما في مشكلة. وإن عملهم بالأذى عملوا بالإحسان تمام، وإن عملهم بالهجر وترك السلام عملوا ببذل السلام والبشاشة ولين السلام والدعاء لهم بظهر الغيب. خاصمني لأنني أفضل منه في العمل في المدرسة مثلا أو في الشغل وأنا ألقي السلام، هو يغار مني وأنا لا أهجره، أمر دنيوي لما أهجره؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الهجر الدنيوي كما عند البخاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ينطقيان في العضال والعضال وخير من الذي يسوي السلام. إنما في أمر دنيوي لا أهجرك سنة، أهجرك إلى الممات. ولهذا البخاري بوب البابين تلو، كل باب تلو الآخر، فقال: باب ما يحرم هجري، باب جواز الهجر. ولا يطيع أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عملهم به. فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح من أهل عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن نفسه وعن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا جرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لو خير للصابرين. وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء. شوف انقلب إلى الصنف هذا، قال إيه؟ أكبر الأعداء. ما قالش بقى إيه؟ تصفح عنه وتعفو عنه وتسامحه وكذا. هذا إذا أراد أن يفرق كلمة المسلمين وضع فيهم البدعة، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين. زلات تابوا منها، أشياء مسطورة خاصة لا تنشرها إلى غير ذلك. أما إذا كان أمر يتعلق بالدين فبين. ولهذا لازال أهل العلم يرد بعضهم على بعض بمقام ما يقال لشيخ الإسلام ابن تيمية: لماذا ترد على البكري؟ أنت تتبعت عوراتها الآن. لماذا ترد على الإخنائي؟ فأنت تتبعت عورته الآن. لماذا رد الدريمي على بشر المدريسي؟ تتبع عورته الآن. أنا أشوفهم أهو، أنا دائما أذكر لكم الضابط حتى لا يخرج الواحد غير فاهم لهذا المنطق والكلام. نعم. قال: بما قاموا به من علم، اللي هو المشايخ والعلماء، ولحوم العلماء مسمومة، لكن علماء مين؟ علماء السنة، لحومهم مسمومة. ولا ينبغي تتبع العورات ولا إخراجه من السنة بالزلات إذا كانوا فيها على الاجتهاد وطلب الرضا من رب البريات، تدينوا بذلك وقالوا به اعتقادا أن ذلك هو الحق. الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم. احذر لحمة العالم، احذر هذا الذي ينشر السنة ويسير عليها ويدعو إليها. إن الطعن في العلماء طعن فيما يحملونه. الذين لولاهم عرف الناس أمر دينهم ومعاملتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى
بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد. فعلامة سعادة الإنسان، اسمع يا أخي بارك الله فيك، هذا فصل مهم جدا. بما يعرف العبد إذا كان على خير أو شر؟ أظن هذه مسألة ونقطة مهمة جدا. أنا أريد يا أخواني الآن أعرف إذا كنت أنا على الخير أو على الشر، وأنت يا طالب تريد أن تعرف الآن إذا كنت على الخير أو كنت على الشر. اسمع، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. ده هذا إذا حصل العيب ونشره كان فيه كذاكب علامة شقاوته، فكيف إذا افترى بالعيب؟ فكيف إذا اخترع العيب؟ فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه وآخرته قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فما من عقوبة يا إخواني أعظم وأحرى من عقوبة تعجل في الدنيا من الإيه؟ من عقوبة البغي. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله تبارك وتعالى: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، هو علامة على معاداة الله ومحاربته. لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. لهذا من عاد عالما ومن عاد طالب علم يدعو الله على بصيرة عاداه الله وآذنه بالحرب وصدق رحمه الله. فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل، وهو متجرد لطلب العلم تارك لما عليه أهل الدنيا مستغرق لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. كيف تطعن في عالم سنة ينشر كتب السلف ويبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا العالم ما جلس لك ليدرسك إلا لما طال ليله مع العلم ونهاره مع العلم، وترك كثيرا من الملذات. سعيت أنت على الدنيا وسعى هو ليتعلم من أجل أن يعلمك ومن أجل أن يبصرك، فما عندك من خير فهو من نصيحته، وما عندك من فهم للشر فهو من بضاعته التي حذرك من الشر بسببها. أيكون جزاؤه بعد ذلك أن تناله بلسانك وأن تطعن فيه بكلماتك؟ ألا تتقي الله؟ فإن لم يكن العلماء أولياء الله فمن أولياء الله سبحانه وتعالى؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمنه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قال أنه مصيب. لم يحسن صلاة ولا صياما، لم يحسن ركوعا ولا سجودا، لم يحسن خلقا ولا أدبا،
إنما أحسن شيئا واحدا هو به صار مسيئا. إطلاق لسانه في أعراض العلماء وسب قادة الأمة والصلحاء، فهذا كان نصيبه، يفرح بطلاقة اللسان وهو يخفى عليه أن أعظم الفصحاء إبليس، وأن الله قال عنه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فما فصاحتك على المنبر إلا من مؤلفه، وما تطاولك بلسانك إلا من بضاعته ومصنفه. فلا تفرح ببضاعة الشيطان ومؤلف إبليس، ولكن ليفرح الواحد بما علمه العلماء وبما أخذ به من سنة الأنبياء، فذاك الذي يفرح به الإنسان وإن كان عيي اللسان وإن كان عديم البيان قليل الفصاحة باللسان. فرب رجل يلحن في حركة إعرابه لكن استقام قلبه فصار أفصح القلوب، ورب رجل لا يخطئ في علامات إعرابه ما أصاب بقلبه استقامة ولا فصاحة. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن ويقبله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فتراه يترك كل خير في الشخص ويأتي ليعلق على شيء فيه، ربما يكون في هيئته لأنه لم يجد ما يعيبه في منطقه، ربما يكون في لبسته لأنه لا يجد ما يعيبه في عقيدته، ربما يكون في اسمه لأنه لا يجد ما يعيبه في وصفه، ربما يكون في جاره لأنه لا يجد ما يعيبه في جنانه ومنهجه. فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. وأخيرا فصل، ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا إلى البدع. خلي بالك، لا ينبغي ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي ضابطها لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب. يبقى لو كانت المخالفات الخلاف في المسائل التي يخرج بها العبد إلى البدع والشرك يقتضي الحسم والوقوف والنعاديه في ذلك وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له المعصية. العصمة، اسمع، هل يلزم الناس بتجريح عالم؟ إذا جرح العالم هل يلزم الناس بتجريح أم لا؟ هذا في تفصيل. إن جرح العالم ببينة ودليل فأنت ملزم بالدليل، لا لأن القائل هو العالم، لا لأن القائل هو العالم، فلا أحد يلزم بقول أحد، إنما اللزوم يكون بالدليل. طيب، ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيبة ويعفو عن المخطئ واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهده بتحري الحق والصواب ولا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أدهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس، اسمع بقى تمثيله حتى لا تعمم في المسائل بارك الله فيك، لأنه قد يضحك علينا بمثل هذا النوع ويقال وضعوا الاختلاف ويقولون الشيخ فلان أخطأ والشيخ فلان كذا، طيب الملائكة اختلفوا، طيب الأنبياء اختلفوا، طيب الصحابة اختلفوا، طيب الكون كله اختلف، طيب ما احنا اختلفنا مع الجهمية، ايه رأيك؟ طيب ما احنا اختلفنا مع الأشاعرة، طيب ما احنا اختلفنا مع الجبرية مع القدرية، فكنا مخطئين؟ أو أنك ستقول فرق بين مسألة ومسألة؟ فمثلا من العلماء من قال لا ينجس الماء إلا بالتغير بالنجاس، لا يجوز له القدح في من يرى أن من لم يبلغ ما لا يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملقات وبالعكس. أنا سأرى حديث القلتين وأرى أن النجاسة مشروطة إذا بلغ ماء قلتين، وأنت لا ترى القلتين لأن الحديث عندك مضطرب، أنت تفتي وأنا أفتي وما بيننا إلا المحبة والمودة. لكن انتبه، أنا أفتي بالدليل وأنت تفتي بالدليل، ما تفتي أنت بقول شيخك وأنا أفتي بقول شيخي ويكون الدليل عندي قال شيخي وشيخي أعلم من شيخك، لا، إنما أنا أفتي بدليل وأنت تفتي بالدليل. طيب، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، واحد يرى الماء المستعمل طاهر لكن لا يرفع الحدث، وأنا أراه طاهرا يرفع الحدث، ولكل وجهته. ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس نسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صلاة صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل نوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعه بالعكس. أنا أرى الآن مثلا جواز الصلاة في أوقات النهي إذا كانت من ذوات السبب، وأخ داخل الآن جلس ولم يصلي، هنا لا أبدعه ولا أضلله لأنه خالف قولي، لكن لا مانع من التباحث. ولهذا أكتب هذه المسألة عندك بارك الله فيك في كتابك في وسط السطر قاعدة لا إنكار في مسائل الاختلاف، قاعدة لا إنكار في مسائل الاختلاف تحتها أكتب هذه القاعدة ليست دقيقة في الإطلاق بل لابد فيها من التفصيل، وذلك أن المسائل المختلف فيها على قسمين: واحد، مسائل الاختلاف فيها قوي، اختلاف قوي زي اللي بيمثل به الشيخ الآن، فهذه لا توجب إنكارا وإنما فيها المباحثة وعرض الأدلة القسم الثاني، مسائل الاختلاف فيها ضعيف، فهذه توجب الإنكار والبيان، إذن القول لا إنكار في مسائل الاختلاف ليس على إطلاق، إنما هناك مسائل لا أنكر فيها، نعم بمعنى أضلل أبدع كذا كذا، لكن توجب مباحثات. هناك مسائل خلافها ضعيف بمعنى أن الراجح واضح، زي اللي يقول لك الفوائد البنكية مثلا،
بعض العلماء يراها، اختلفوا، لا هذا يوجب الإنكار خلاف إيه. مثلا فهذه، أو مثلا أخذ من اللحية حتى تصير كحبة الأرض كما يقال، ننكر. فإذا كان الاختلاف ضعيفا أوجب ذلك الإنكار. وضابط مسائل الاختلاف، اكتب، وضابط مسائل الاختلاف هي المسائل التي ورد بها النص ويكون الاختلاف ناشئا عن فهم النص، يكون الاختلاف فيها ناشئا عن فهم النص. طيب في وسط السطر تحت كده في وسط السطر قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، الاجتهاد اكتب تحتها وضابط مسائل الاجتهاد هي المسائل التي لم يرد بها نص ويكون الاجتهاد في إنزالها على النص وإنزال النص عليه، في إنزالها على النص وإنزال النص عليه، وهذه لا إنكار فيها مطلقا إلا إذا خالف الاجتهاد نصا صحيحا صريحا. وهذه لا إنكار فيها مطلقة إلا إذا خالفت نصا صحيحا صريحا. يبقى احنا الآن عرفنا ايه الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف، وهل فعلا لا إنكار في مسائل الاختلاف بإطلاق أم لا، وهل هناك إنكار في مسائل الاجتهاد أم لا، وما الفرق بين مضابط المسألة المختلف فيها والمسألة المجتهد فيها. هذا باختصار يا أخواني، واضح وبين. طيب وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح فيه، فإن هذا ظلم ولا يجوز. شوف، لا ينكر على وجه القدح، لكن ممكن أنا أبين لك هذه مسائل فيها خلاف قوي، أبين لك ولك ليه يا أخي أنت بتنزل على ركبة الليل، تعالى ما دليلك، وأنا أقول لك ما دليلي وهكذا، فإن هذا ظلم لا يجوز. بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه صحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار والقياس، والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة. طبعا هذا كلام يا إخواني ما يقوم به إلا من صدق في استقامته، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها. يا سلام، جميل جميل هذا، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا يؤدي إليهم الذي يحب أن يؤدوه إليه ستر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله، ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها، بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها.
سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة. فكما تدين تدان جزاء وفاقا. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. بعد المغرب إن شاء الله نأخذ باقي الرسائل.